السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الأول من برنامج أساس العلم في سنته السابعة 37,438,000 بمدينته التاسعة مدينة عرعر، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر.
مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة، تعظيم شر البدعة وبيان خطرها وأنها أشد ضررا وأعظم خطرا من الكبائر، وأنها أشد ضررا وأعظم خطرا من الكبائر. والبدعة هي في الشرع ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والكبائر جمع كبيرة، والكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم، فهو منهي عنه جاء معظما بما يدل على تعظيمه، فهو منهي عنه جاء معظما بما يدل على تعظيمه، كلعن فاعله أو نفي الإيمان عنه أو تحريم الجنة عليه أو نحو هذا. وأشار إلى هذا المعنى شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسير سورة النجم من أضواء البيان، فيندرج في هذا المعنى الكفر والشرك والبدعة فما دونها، فكل هذه هي في الشرع كبائر. ثم خص في اصطلاح أهل العلم اسم الكبيرة بما نهي عنه على وجه التعظيم فيما دون الشرك والكفر والبدعة، ما نهي عنه على وجه التعظيم فيما دون الكفر والشرك والبدعة. فصارت الكبيرة لها معنيان، أحدهما معنى شرعي والآخر معنى اصطلاحي. فأما المعنى الشرعي فهو ما نهي عنه على وجه التعظيم، فيدخل فيها الكفر والشرك والبدعة فتسمى كبائر. والآخر معنى اصطلاحي، وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم دون الكفر والشرك والبدعة، فلا تعد هذه اصطلاحا من الكبائر. والمراد باسم الكبائر في الترجمة هو المعنى الاصطلاحي، والمراد باسم الكبائر في الترجمة المعنى الاصطلاحي، أي ما جاء أن البدعة شرعا أشد من الكبائر التي نهي عنها على وجه التعظيم دون الكفر والشرك والبدعة. وعظمت الكبيرة حتى صارت، عظمت البدعة حتى صارت أعظم من الكبيرة لأمرين، أحدهما بالنظر إلى الفعل أنه استدراك على الشريعة ونسبة لها إلى النقص، أنه استدراك عن الشريعة ونسبة لها إلى النقص، وهذا المعنى لا يوجد في الكبيرة، فإن فعل البدعة فيه استدراك على الشريعة وأنها نقصت هذا حتى جعل منها، ولا يوجد هذا المعنى في الكبيرة. والآخر بالنظر إلى الفاعل، وهو أن فاعل البدعة يجعلها دينا ويتقرب بها إلى الله، أن فاعل البدعة يجعلها دينا ويتقرب بها إلى الله. وأما فاعل الكبيرة فلا يوجد فيه هذا، فإن شارب الخمر أو أكل الربا ونحوهما من أهل الكبائر لا يجعلون هذا دينا يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف أهل البدع. وفهم هذا المعنى يبين لك جملا أشكلت في عقائد جماعة من المنسوبين إلى الزهد، أنهم قد يذكرون شيئا من الكبائر ويجعلونه بدعة، لا لذاته وإنما لأنه يوجد في طوائف المنتسبين إلى التصوف من يجعل شيئا من الكبائر عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، كأن يقول القائل منهم وسماع الغناء بدعة، فهو لا يريد أنه في نفسه بدعة، هو في نفسه محرم، لكن يوجد في طوائف من المتصوفة من يجعل من العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل هو التقرب إليه بسماع الغناء. وعقل هذا المعنى يفسر لك هذه المواضع المشكلة. فالأصل أن الكبيرة في نفسها ليست عند أهلها عبادة يتقرب بها، لكن وجد في جماعة من المنتسبين إلى التصوف وغيرهم من أهل الحقائق من يتقرب إلى الله بأشياء هي من الكبائر لكنه أراد بها معنى التعبد. وأما الكبيرة من حيث هي فإنها تفارق البدعة في كونها لا يتقرب بها إلى الله، وأما البدعة فيتقرب بها عند أهلها إلى الله. فلأجل هذين الأمرين صارت البدع أعظم من الكبائر، وهذا جماع الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله، فإن هذه الأدلة هي وغيرها ترجع إلى تعظيم البدعة وأنها أشد من الكبائر لأجل هذين الأمرين، بالنظر إلى الفعل بنسبة الشريعة إلى النقص ودعوى إكمالها تارة، وبالنظر إلى الفاعل وأنه يتقرب إلى الله بهذه البدع ولا يتقرب أهل الكبائر بكبائرهم إلى الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، الآية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في كون الله لا يغفر الشرك، في كون الله لا يغفر الشرك، وأنه يغفر ما دونه. والبدعة والكبيرة كلاهما دون الشرك، لكن الخوف على صاحب البدعة ألا يغفر له أعظم من صاحب الكبيرة، لكن الخوف على صاحب البدعة ألا يغفر له أشد من الخوف على صاحب الكبيرة ألا يغفر له. لماذا؟ أحسنت. لمشابهة البدعة الشرك في كونها متعبدا بها، لمشابهة البدعة الشرك في كونها متعبدا بها، فإن صاحب البدعة يتقرب بها إلى الله كما أن صاحب الشرك يتقرب بشركه، فأحرى أن لا يغفر له كما لم يغفر لصاحب الشرك، فالخوف عليه أعظم من صاحب الكبيرة في أن لا يغفر له، فصارت البدعة أشد من الكبائر لأن الخوف على صاحبها في عدم مغفرة ذنبه أعظم، لأن الخوف على فاعلها في عدم مغفرة ذنبه أعظم. والدليل الثاني قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون البدعة افتراء على الله، في كون البدعة افتراء على الله بخلاف الكبيرة، لأن صاحب البدعة يجعلها دينا يتقرب به إلى الله، لأن صاحب البدعة يجعلها دينا يتقرب به إلى الله، فهو ينسبها إلى دين الله، ولا يوجد هذا في الكبيرة، فالبدعة أشد من الكبيرة. والدليل الثالث قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره كاملا ووزر من اتبعه، أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره كاملا ووزر من اتبعه، وصاحب البدعة أحرى بأن يلحق به، وصاحب البدعة أحرى بأن يلحق به، فيكون ممن يحمل وزره كاملا ووزر من اتبعه. لماذا أحرى أن يلحق به؟ لماذا صاحب البدعة أحرى بأن يلحق بصاحب الكفر المضل؟ يعني سليمان شبهت في ماذا؟ يعني في جعلها دينا، لأن صاحب البدعة يجعل تلك القربة عبادة يتعبد بها إلى الله، لأن صاحب البدعة يجعل تلك القربة عبادة يتعبد بها إلى الله، وعظم إضلال الكافر بغير علم لأنه يجعل دينه قربة إلى الله، فإن المشركين يشركون بالله يطلبون الزلفى عنده بزعمه، فأولى أن يكون صاحب البدعة حاملا وزره ووزر من اتبعه يوم القيامة، ولا يوجد هذا المعنى في صاحب الكبيرة، فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم المشدد، في أمره صلى الله عليه وسلم المشدد وتعميمه المؤكد على قتال الخوارج استعظاما لبدعتهم، على قتال الخوارج استعظاما لبدعتهم وتحذيرا من شرهم، ولم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر، ولم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر، فالبدعة أشد من الكبيرة، فالبدعة أشد من الكبيرة. فالحث الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم على قتال الخوارج في أحاديث كثيرة لم يأتي مثله أبدا في شيء من الكبائر مهما عظمت، مما يدل على أن البدعة أشد من الكبائر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عظم قتال الخوارج وأمر به وأكد عليه لعظم شر بدعتهم. والدليل الخامس حديث لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، متفق عليه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه الأكيد وحرصه الشديد على قتل الخوارج، في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه الأكيد وحرصه الشديد على قتل الخوارج وهم أهل بدعة. ولم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر، ولم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر، مما يدل على أن الكبيرة، مما يدل على أن البدعة أشد من الكبيرة، مما يدل على أن البدعة أشد من الكبيرة. لذلك إذا قارنت أحاديث الخوارج بقوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، هذا أخبر عنه أنه مش هم، أنه هم ولم يفعله صلى الله عليه وسلم. وأما الخوارج وهم أهل بدعة فأكد على قتالهم وقال لأقتلنهم قتلا إيش عاد. شو المراد بقتل عاد؟ يعني استئصال، قتل استئصال وقطع لشجرتهم بالكلية. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور، رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها. والجور هو الظلم وهو كبيرة من الكبائر، والجور هو الظلم وهو كبيرة من الكبائر. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الأمراء الظلمة وهم من أهل الكبائر، مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتال من خرج عليه، مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتال من خرج عليهم. وهذا يدل على أن الكبيرة، على أن البدعة أشد من الكبائر. وسبق المصنف إلى استنباط هذا الوجه من الحديث المذكور ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية، ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية، فبين أن حديث أم سلمة رضي الله عنها وما في معناه فيه النهي عن قتل من هو متصف بالكبيرة مع الأمر بقتال من خرج عليه لأنهم من أهل البدع. يعني من عمد إلى ولي أمر انعقدت له الولاية وهو ظالم مسرف في الناس، فإن هذا الخارج يؤمر بقتاله وينهى عن قتال ذلك الأمير الظالم، لأن الأمير الظالم متصف بكبيرة. وأما هذا الخارج عن جماعة المسلمين المنازع لولي الأمر فهو صاحب بدعة، فالبدعة أشد من الكبيرة. ولذلك من قواعد الشرع التسليم له، فإن الناس إذا حكموا عقولهم أخرجت لهم شياطين الإنس والجن أفانين من الباطل ووجوها من الشر، لكن إذا حكموا الشريعة أعطوا كل شيء مرتبته. وهذا معنى ما تقدم في درس الفجر أن العبد يرقب في ترتيب أحكام الشريعة من الحسنات والسيئات داعي الهدى لا داعي الهوى، فداعي الهوى يأخذ بالإنسان في كل واد، وأما داعي الهدى فهو يضع الأمور في نصابها، كالذي ذكرناه من أمره صلى الله عليه وسلم بقتال الخارجين على أئمة الجور، مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتال أولئك الأئمة. والدليل السابع حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم. وليس لفظه عنده ومن سن في الإسلام سنة جاهلية، وإنما لفظه ومن سن في الإسلام سنة سيئة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فالسنة السيئة هي البدعة، فالسنة السيئة هي البدعة لأنها تنسب إلى الإسلام وليست منه، لأنها تنسب إلى الإسلام وليست منه. ويبلغ جرم البدعة أن الداعي إليها يحمل وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة، يحمل وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة. وأما فاعل الكبيرة الداعي إليها فإنه يحمل وزره كاملا، ويحمل من وزر من اتبعه ولا يحمله كاملا. فالبدعة أشد من الكبيرة، فالبدعة أشد من الكبيرة، لأن متبع صاحب البدعة يكون وزره كاملا على الداعي إليها، وأما الكبيرة فإنه لا يكون عليه الوزر كاملا، لكن يكون عليه وزر نفسه كاملا ومن وزر من اتبعه. وهذا من دقائق إفادات المصنف رحمه الله في استنباط هذا المعنى من الحديث، من أن صاحب البدعة إذا دعا إليها فاتبع فعليه وزره كاملا ووزر من اتبعه، وأما صاحب الكبيرة فهو إذا دعا إليها يكون عليه وزره كاملا ومن وزر من اتبعه. واضح الفرق بينهما؟ طيب ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على التفريق بينهما فيما يحمل من الوزر؟ نعم أحسن. الدليل آية وحديث، فأما الحديث الآية فقوله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، يعني نصيب منها، فالذي يشفع شفاعة سيئة لا يكون عليه وزر من اتبعه كاملا، وإنما يكون عليه وزر منها، يعني قدر من ذلك الوزر. وفي الاستدلال بهذه الآية منازعة، لكن الأصرح من ذلك هو الحديث، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، يعني أنه لا تقتل نفس من نفوس بني آدم إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منها، لأنه سن القتل، فالذي قتل أخاه من أبناء آدم يكون كل قتل بغير حق عليه منه وزر، فليس عليه الوزر كاملا، إنما عليه من وزر من اتبعه في قتل أحد من الخلق بغير حق، فصارت البدعة أعظم من الكبيرة لأجل هذا المعنى، وهو أن صاحب البدعة تلحقه أوزار من اتبعه كاملة، وأما صاحب الكبيرة يلحقه شيء من أوزارهم وهو وزر إضلالهم ودعوتهم إلى ذلك الشر. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة، رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، وهو مطابق لما تقدم في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة.
مقصود الترجمة هو كسابقتها في بيان قبح البدعة، هو كسابقتها في بيان قبح البدعة وشناعتها، لكن من جهة أخرى وهي شؤم البدعة على صاحبها، لكن من جهة أخرى وهي شؤم البدعة على صاحبها وسوء عاقبته معها، وسوء عاقبته معها، وهو أنه قد احتجرت عنه التوبة، قد احتجرت عنه التوبة أي منع منها. ومعنى منع التوبة من صاحب البدعة أنه لا يوفق إليها، ومعنى منع التوبة من صاحب البدعة أنه لا يوفق إليها، لا أنها لا تقبل منه إذا تاب، لا أنها لا تقبل منه إذا تاب، فإن الكافر وهو أشد حالا من صاحب البدعة إذا تاب تاب الله عليه. فما يقع في الأحاديث والآثار وكلام أهل البدع وكلام أهل العلم من منع أهل البدع من التوبة واحتجارها عنهم، المقصود عدم توفيقهم إليها، أنهم لا يوفقون إليها، فهذه سنة الله الجارية فيهم. لماذا هذه السنة جارية في أهل البدع؟ ما الجواب؟ لأنهم يعتقدون إيش؟ نعم، لأن هؤلاء يجعلون ما هم عليه دينا يتدينون به فتشربه قلوبهم، فلتمكن البدعة من قلوبهم وجعلها دينا لا ينزع أحدهم عنها، بخلاف صاحب الكبيرة، صاحب الكبيرة يعرف أنه مذنب وأن هذا حرام وعند نفسه نفور منها، لكنه يواقعها اتباعا لهواه أو موافقة لأهل زمانه أو مكانه. وأما صاحب البدعة فقلبه أشرب البدعة وأحبها وعظمها، لأنه يرى أنها دين يتدين به لله سبحانه وتعالى، وهذا يورث أهل البدع الثبات عليها حتى لا يوفق أحدهم إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فتقل فيهم التوبة إليه ويكثر فيهم الوصول إلى حال الكفر عياذا بالله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، رواه إسحاق بن راهوي في مسنده والطبراني في المعجم الأوسط ولا يصح إسناده. ويروى الحديث بلفظ حجر وحجب وحجز، ويروى الحديث بلفظ حجر وحجب وحجز، ومثل هذه الألفاظ يقال إنها إيش؟ حجب وحجر وحجز، قال إنها إيش؟ إيش؟ متقاربة المعنى، ولا يقال مترادفة، متقاربة المعنى، لأن العرب لا تغير حرفا عن حرف إلا وفيه من المعنى ما ليس في الآخر. فحجب عند التحقيق ليست كحجرة، وحجرة عند التحقيق ليست كحجزة، لكنها متقاربة في المعنى، فهي ترجع إلى ذات واحدة لكن دلالتها على تلك الذات متفاوتة، وهذه قاعدة في العربية، فالترادف في العربية قليل أو معدوم وهو أقوى، لكن فقه اللغة هو الذي دونه خرق القتاد في التفريق بين الألفاظ، ما هو الفرق في المعنى بين حجب وحجر وحجز أو غيره، والعرب لا تغير حرف عن حرف إلا وفي المعنى ما ليس في ذلك. قال تعالى: إن يمسسكم قرح، إن يمسسكم قرح، القرح غير الجرح، الجرح جيم والقرح إيش؟ قاف، والجيم ليست كالقاف، فالقاف أقوى، فيكون القرح في المعنى أشد، فهو أشد وأعظم إلاما من الجرح. وهكذا قل في كل كلمة، وهذا باب واسع من فقه العربية وله أثر في فهم الشرع، ولا يتم للعبد فهم الشريعة إلا بفهم حقائق اللغة، لأن الشريعة عربية، حققه الشاطبي في كتاب الموافقات وأطال في بيانه. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فإنه مطابق لما ترجم به المصنف، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة فإنه مطابق لما ترجم به المصنف. والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا بلفظ: أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وهو ضعيف لإرساله. والمرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي هو من بعد الصحابي، فيكون إسناده ضعيفا لأجل إرساله. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة أيضا، فإنه مطابق لما ترجم به المصنف من حجب التوبة عن صاحب البدعة بإباء الله سبحانه وتعالى توبته، أي بمنعها ورفضها. والدليل الثالث حديث: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ثم لا يعودون إليه، وهذه الزيادة عند البخاري وحده، قال: ثم لا يعودون إليه، وهذه الزيادة عند البخاري وحده. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، أي لا يرجعون إليه بالتوبة من بدعه، أي لا يرجعون إليه بالتوبة من بدعهم. والقصة التي ساقها المصنف رواها ابن وضاح في البدع والنهي عنها وإسنادها صحيح، والقصة التي ذكرها المصنف رواها ابن وضاح في البدع وإسنادها صحيح، والحديث فيها مرسل، والحديث فيها مرسل، لأنه عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن سيرين تابعي. طيب لماذا المصنف ترك الحديث في الصحيحين وجاء به في هذه القصة؟ هو الحجة في الباب هذا الحديث يمرقون من الإسلام الذي ذكره ابن سيرين، لكن المصنف ما أورده من الصحيحين فقال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه جاء به، لا، ترك الرواية الصحيحين وجاء بهذه القصة التي فيها الحديث مرسل. لماذا؟ يعني ها قريب شوي، ها ذم الرأي، يعني بس اعتدل في جلسك جزاك الله خير. سم من راح يسم لما في القصة من تحقيق معنى الحديث، واختار المصنف سياق هذه القصة دون إيراد لفظ الصحيحين لما في هذه القصة من تحقيق معنى الحديث، لأنه ذكر فيها رجل كان على بدعة ثم تحول إلى شيء، فذكر له ابن سيرين الحديث وقال انتظر إلى ماذا يتحول إليه، بأنه ينتقل من بدعة إلى بدعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين.
مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، فإن البدعة إذا استقرت في قلب صاحبها وأشربها عظمت في نفسه حتى ينحاز عن أهل الإسلام شيئا فشيئا، فربما بلغ به انحيازه أن يخرج من دين الإسلام إلى غيره. فمن آثار البدعة النفسية ما يسمى بالعزلة الانفرادية، فهو يبدأ يرى أنه على شيء ليس عليه الناس فينحاز عنهم، يعتزلهم، ثم يعظم هذا الاعتزال حتى يرى أن الناس على غير الحق، فربما خرج عليهم بالسيف وقتلهم، ثم ربما عظم هذا الانحياز حتى يقع في الكفر ويختار لنفسه دينا غير هذا الدين، فهو يرى أن هذا الدين الذي عليه الناس هو دين باطل فيتحول إلى غير دين الإسلام. ولذلك ذكر ابن تيمية الحفيد أن الردة عن الإسلام هي في أكثر في أهل البدع أكثر من غيره، أن الردة عن الإسلام هي في أهل البدع أكثر من غيره، وهذا معنى ما جاء عن بعضهم أنه كان يقول: البدعة شرك الإشراك، البدعة شرك الإشراك، والشرك هو حبالة الصائد، فالحبالة التي ينصبها الصائد لقنص الطير أو غيره تسمى شرك، فالبدعة مثلها شرك ينصبه الشيطان للناس حتى إذا علقت قلوبهم بالبدع جرهم من هذه البدع إلى ترك دين الإسلام بالكلية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآيتين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ، وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة أبيهم إبراهيم، أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا يكون في أهل البدع، أنهم إذا تفرقوا واختلفوا فإنه تؤول بهم الحال إلى ترك دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالخروج من دين التوحيد إلى دين المشركين. والدليل الثاني قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا من سفه نفسه، فمن خرج عن الملة الإبراهيمية أصابه سفه، في دينه، فمن خرج عن الملة الإبراهيمية أصابه سفه في دينه، فمستقل ومستكثر. ومن أعظم السفه في الدين الوقوع في البدع، ومن أعظم السفه في الدين الوقوع في البدع. والسفه يتزايد بصاحبه، فربما عظمت رغبته عن الملة الإبراهيمية واشتد سفه في البدعة حتى يترك دين التوحيد إلى دين المشركين. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني مما يرمى من الصيد، وهو متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري. ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر مروقهم من الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر مروقهم من الإسلام، وأنهم لا يعودون إليه. واختلف في مروق الخوارج من الإسلام على قولين، أحدهما أنه مروق من الإسلام بالردة عنه، والآخر أنه مروق عن الإسلام بالخروج من السنة إلى البدعة، فيكونون قد خرجوا عن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والفرق بين القولين أن الخوارج على القول الأول يكونون كفارا، وأما على القول الثاني فيكونون قوما فساقا من أشد أهل البدع، وأصحهما القول الثاني للإجماع على عدم كفرهم، نقله الخطابي وابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوي، وكونهم مبتدعة غير كفار لا يهون بدعتهم، لأنه يكفي من شرهم اختلاف أهل العلم في كفرهم، وهؤلاء أحرى بأن تخرجهم بدعتهم إلى الكفر، فإن بدعتهم إذا تعاظمت في نفوسهم ربما أوقعتهم في الكفر، وهذا واقع في الخوارج قديما وحديثا، يكون أصل طريقتهم أنها ليست كفرا، لكن لشدة علوقها في القلب ربما أوقعتهم في الكفر. يعني مثل أحدهم يناظر مرة في بعض المسائل التي تتعلق بالتحريم والتحليل، فاعترض عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه تحريم ما أحل الله ولم يكفر، وذلك في قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الآية، فهذا دليل عليه، فحمله سوء مذهبه وبشاعة قوله أن زعم الضال أن الكفر وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب فتاب الله عليه، هذا وقع في الكفر لأنه نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفر. ما الذي أوقعه هو في الكفر؟ بدعته، الهوى الخارج لما تمكن في قلبه أوقعه في هذا، فهم من أشد الناس وقوعا في الكفر وإن كان أصل مذهبهم ليس كفرا. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء الحديث، وهو مركب من حديثين، أحدهما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، متفق عليه. والآخر حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا، رواه أحمد وإسناده حسن. فركب من هذين الحديثين هذا اللفظ، وجرى ذكره في كلام جماعة من أهل العلم، وهو يندرج في جملة الرواية بالمعنى، ويندرج في جملة الرواية بالمعنى. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، إن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعظم الإحداث البدع، وأعظم الإحداث في الدين البدع، فمن أحدث بدعة من البدع فقد برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه البراءة تجعل أهل البدع ينحازون كما تقدم عن المسلمين حتى يتبرأوا من المسلمين، ثم يتبرؤون من دين المسلمين ويتحولون إلى غيرهم، وهذا واقع في أهل البدع قديما وحديثا، أنهم ينحازون نفسيا أولا ثم ينحازون عن الخلق بترك بلادهم إلى غيرها، ثم ينحازون عن دين الناس. واعتبر هذا في حال الخوارج الأولين الذين انحازوا عن دين المسلمين أولا في الكوفة وجعلوا لهم ترتيبا دينيا على خلاف ما عليه الصحابة كابن مسعود وأبي موسى رضي الله عنهما، ثم انحازوا عن بلاد المسلمين الكوفة فخرجوا منها إلى حروراء وتوطنوها، ثم انحازوا عن دين المسلمين وخرجوا عليهم بقتالهم، ثم وقع من وقع فيهم في الكفر. ولذلك الدراسات المعاصرة التي تسمى بالدراسات النفسية أو الاجتماعية ونحوها حقائقها موجودة في دلائل الشرع وأحوال الناس قديما، ولكن استنباطها نشأ باعتبار افتراق العلوم وامتياز أفرادها بعضها عن بعض، ومن أراد أن يمهر فيها فإنه يحتاج إلى أن يكون له نظر ثاقب في الشرع وفي أحوال الخلق، وهو يفهم بها حال الناس في كل زمان ومكان، فإن التاريخ كدورة الماء في الطبيعة يعيد نفسه كما يقال. وطالب العلم ينبغي أن يلاحظ هذا أشد الملاحظة حتى ينتفع من علمه، فالعلم في القرآن والسنة هو جاء لإصلاح القلوب والنفوس، ومن إصلاح القلوب والنفوس فهم حقائقها كما جاء في الشرع وكما وقع في الناس. فأنت إذا اعتبرت قول صلى الله عليه وسلم بالخوارج يمرقون من الإسلام ثم درسته دراسة تاريخية ونفسية وتربوية تهيأ لك معالجة هذه الأحوال التي تتجدد في الناس، أن الإنسان يعالج هذه الحال التي تجددت في الناس بما عولجت به قديما، فإن الدواء يبقى دواء كما أن الداء يبقى داء، الدواء يبقى دواء. الزكمة مرض قديم ولا حديث؟ الزكام قديم ولا حديث؟ زكام، يعني لو لي ما كان عندهم زكام، كان عندهم زكام قديم ولهم أدوية يتعالجون بها ففيه دواء، والآن هناك أدوية. فكذلك هذه العلل الدينية ونحوها هي أمراض موجودة في الناس، والدواء القديم الذي كان هو دواء نافع أيضا ينتفع به. ولذلك أدرس مناظرة ابن عباس رضي الله عنه الخوارج وتأمل ما فيها من وسائل الإقناع التي يحتاجها الناس الآن. ابن عباس كما في الصحيح لما خرج إلى الخوارج وكانوا 5000 خرج لهم وهو يلبس حلة من أعظم الحلل، يعني زين لهم ملبسه. الخوارج طبيعتهم عندهم نفور من الحياة الدنيا، من زينة الحياة الدنيا والمباحات، فلما رأوه أنكروا منه هذا، فألجمهم بأن هذا من زينة الله التي أباحها، فهو استدرجهم إلى المناظرة وأظهر ضعفهم بأن هذا حلال. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فهذه تخلخل مبادئهم وأفكارهم في قبول بعضهم قول بعض، لأنه هذا العالم جاءهم على حال واستنكروها فقمعهم بدليل الشرع، فيحصل عندهم ارتباك وخلخل إلى آخر الوجوه التي في هذه المناظرة من النفع. المقصود طالب العلم يعرف أن العلم الذي هو عنده هو أعظم زاد لإصلاح حال الناس، سواء الديني أو السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو غيره، لكن الشأن في حسن فهم الدين، أن تفهم الدين فهما صحيحا وأن توظفه كما يقال في إصلاح الناس. فكل شيء يحتاج إلى إصلاح يصرف له من الإصلاح بالمقدار الشرعي ما يكون إصلاحا له. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال، الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني. والرغبة عن السنة نوعان، والرغبة عن السنة نوعان، أحدهما الرغبة عنها إلى غيرها، الرغبة عنها إلى غيرها مع اعتقادي أن ما رغب إليه مثلها أو أكمل، مع اعتقادي أن ما رغب إليه مثلها أو أكمل، وهذا كفر مخرج من الملة، هذا كفر مخرج من الملة. والآخر الرغبة عنها إلى غيرها مع عدم اعتقاد ذلك، الرغبة عنها إلى غيرها مع عدم اعتقاد ذلك، فهو يرى أن السنة المرضية ليس مثلها شيء، فضلا عن أن يكون شيء أكمل منها، فحينئذ لا يخرج من دين الإسلام، ولكنه على أمر خطير برغبته عن السنة. فمن رغب عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تتعاظم به رغبته حتى يخرج من الإسلام، فالخوف عليه شديد، ولهذا أورده المصنف في هذا الباب للإعلام بأن البدعة قد تعظم في قلب صاحبها حتى تحمله على الرغبة عن دين الإسلام إلى غيره من أديان المشركين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية.
مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام، الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، وأنه دين الفطرة، وأنه دين الفطرة، والتحذير من البدع، والتحذير من البدع لأنها تنافي الإسلام وتناقض الفطرة، لأنها تنافي الإسلام وتناقض الفطرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية، وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين واتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال؟ أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. وللبخاري: بينما أنا قائم إلى زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل بيني وبينهم فقال: هلما؟ فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله، إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة فذكر مثله قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما في حديث ابن عباس: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، الآية. ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا، هل تحسون فيها من جدعا حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، الآية. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجا. زاد مسلم: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة. وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط
الصراط شمالا ولا يمينا وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. تأمل كلام أبي العاليات هذا ما أجله واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة. يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم، وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في ناس كانوا فبانوا آمنا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد والنسائي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 14 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، ودلالته على مقصود الترجمة في أمر الله سبحانه وتعالى بإقامة العبد نفسه، في أمر الله سبحانه وتعالى العبد بإقامة نفسه على دين الحنيفية المشتملة للإقبال على الله، المشتملة على الإقبال على الله. ومن أقبل على الله استقام على دينه وترك البدع، ومن أقبل على الله استقام على دينه وترك البدع، لأنها ليست من دين الله عز وجل. والدليل الثاني قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام أبناءهما بلزوم الدين المصطفى، كما قال إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحقيقة لزوم الدين المصطفى هي استقامة العبد على دين الإسلام والبراءة من البدع، وحقيقة لزوم الدين المصطفى هي استقامة العبد على دين الإسلام والبراءة من البدع، فإنها ليست مما اصطفاه الله سبحانه وتعالى لنا. والدليل الثالث قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالحنيفية كما تقدم تشتمل على الإقبال على الله، فالحنيفية كما تقدم تشتمل على الإقبال على الله، وحقيقته الاستقامة على دينه والبراءة من البدع، فالبدع ليست من دين الحنيفية. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين، الحديث رواه الترمذي ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاة نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في موالاة نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو ومن آمن به أولى الناس بإبراهيم، فهو ومن آمن به أولى الناس بإبراهيم، وهذا أصل متقرر في الكتاب والسنة. وأعظم مشاهد موالاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو لزوم الحنيفية، وأعظم مشاهد موالاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو لزوم دين الحنيفية بالاستقامة على الإسلام والبراءة من البدع. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام، في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام، وأنها تكون في آخره كما كانت في أوله، وأنها تكون في آخره كما تكون في أوله. وصدق هذه الغربة يكون بالاستقامة على دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وصدق هذه الغربة يكون بالاستقامة على دين النبي صلى الله عليه وسلم والبراءة من البدع، والبراءة من البدع. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، الحديث أجسادكم، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في كون القلب والعمل هما محل نظر الله من العبد، في كون القلب والعمل هما محل نظر الله من العبد، فهما أحق بالعناية وأولى بالرعاية، فهما أحق بالعناية وأولى بالرعاية. وأعظم ما يكون في رعايتهما والعناية بهما الاستقامة على الإسلام والبراءة من البدع، وأعظم ما يكون من رعايتهما والعناية بهما الاستقامة على الإسلام والبراءة من البدع. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الحديث متفق عليه، ومعنى أنا فرطكم أي سابقكم ومتقدمكم، ومعنى أنا فرطكم سابقكم ومتقدمكم، ومعنى اختلجوا دوني أي اقتطعوا مني ومنعوا عني، ومعنى اختلجوا دوني أي اقتطعوا مني ومنعوا عني. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، أنها تؤول بصاحبها إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه، أنها تؤول بصاحبها إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه، ومنعه من الورود على الحوض، ومنعه من الورود على الحوض. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه أيضا، واللفظ لمسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، في فضيلة الاستقامة على الإسلام، وأن صاحبها يحرز بها أخوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأن صاحبها يحرز بها أخوة سيد المرسلين، وصدق حظه من الأخوة على قدر حظه من الاستقامة، وصدق حظه من الأخوة على قدر صدق حظه من الاستقامة. فالمسلمون الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به واتبعوه هم إخوانه، لكن الأخ الصادق هو المتبع الصادق، لكن الأخ الصادق هو المتبع الصادق. فمن لزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبرئ من البدع فهو بالمقام الأعلى من أخوته صلى الله عليه وسلم. والآخر سوء عاقبة الإحداث بالمنع من الحوض، سوء عاقبة الإحداث بالمنع من الحوض. وفيه زيادة براءته صلى الله عليه وسلم من المبدلين بدعائه عليهم في قوله سحقا سحقا، أي دعاء عليهم بالسحق وهو الهلاك والبوار. والدليل التاسع حديث بينما أنا قائم فإذا زمرة، الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في سوء عاقبة الإحداث للبدع، أنها تمنع صاحبها الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل نعم، أي لا يخلص منهم إلا قليل، أي لا يخلص منهم إلا قليل. فالنعم هي الإبل، وهملها هو المرسل منها الذي لا حافظ له، وهملها هو المرسل منها الذي لا حافظ له. وهمل الإبل قليل، لأن الإبل من أكرم أموال العرب قديما وحديثا، فمن نال شيئا منها اعتنى بحفظه، فالذي يذهب مرسلا ويعد هملا هو قليل جدا من الإبل. فكذلك الناجي الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم حوضه هم قليل في الناس. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه فأقول كما قال العبد الصالح، الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، ومنعهم الورود على حوضه، ومنعهم الورود على حوضه كما في تمام الحديث في الصحيح. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، وهي موافقة دين الله، وهي موافقة دين الله. والبدع عدول عن الفطرة وتغيير لها، والبدع عدول عن الفطرة وتغيير لها، فالمتلطف بالبدع خارج عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فالمتلطف بالبدع خارج عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، الحديث متفق عليه. والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم، وكأنه يريد أصلها لا لفظها، وكأنه يريد أصلها لا لفظها، فهذا اللفظ هو عند أبي داود وفي صحته نظر، أما أصل الحديث فهو عند مسلم. وهذا من طرائق بعض أهل العلم، أنهم يعزون الحديث إلى كتاب يريدون أصله لا لفظه، فيحمل على هذا كما قال العراقي والأصل يعني البيهقي ومن عزى، يعني أن من أهل العلم من يعزو حديثا إلى كتاب لا تجده بلفظه، وإنما أراد هو أن أصل الحديث عند البخاري أو عند مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه، ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه وتنفيرا عنه، والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على الإسلام، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام فالعبد مأمور بأن يعتزل تلك الفرق كلها، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فالعبد مأمور بأن يعتزل تلك الفرق كلها، أي أن يجتنبها ولا يختلط بشيء منها. والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي رحمه الله أحد التابعين أنه قال: تعلموا الإسلام. الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، وزاد في آخره: وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، وزاد في آخره: وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام، في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه، وعدم الرغبة عنه والاستقامة على السنة وتحذيره من الانحراف عنه يمينا أو شمالا، وتحذيره من الانحراف عنه يمينا أو شمالا. ثم ختم هذا القول النافع منه ببيان شر الأهواء كما قال في الزيادة التي ذكرنا: وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فمن آثار تفرق الناس وعداوة بعضهم بعضا وبغض بعضهم بعضا انتشار الأهواء فيهم، وهذا ظاهر ولا سيما في البلاد المستقيمة على السنة والجماعة، إذا حدثت فيها الأهواء تعصب كل أحد لهوى من هذه الأهواء، فيصير بعضهم يبغض بعضا ويعادي بعضهم بعضا فيتفرقون ويضعفون. لذلك انتشار الأهواء من أعظم أسباب الفرقة والبغضاء، كما أن وأد الأهواء وقمعها من أعظم أسباب المحبة والوئام بين الناس. فالناس إذا التأموا على السنة والجماعة ولم تدخلهم الأهواء تكون المحبة منشورة بينهم، وإذا ظهرت بينهم الأهواء وصار لكل أحد هوى يتبعه وشيخ يعظمه ويوالي ويعادي عليه فإنه يقع بينهم العداوة والبغضاء. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه أحمد والنسائي في الكبرى وإسناده صحيح، وقد صححه الحاكم وابن القيم وغيرهما. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، والتحذير من السبل، والتحذير من السبل التي تخرج عنه يمينا أو شمالا. فهذه السبل الخارجة عن الإسلام نهينا عنها أشد النهي، وحذرنا منها أبلغ التحذير، وأخبرنا بأنه على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وهذه الشياطين تكون تارة شياطين جنية وتكون تارة شياطين إنسية، تجد على السبيل من يدعوك إلى هذا الشر شيطان إنسي، وتارة تجده شيطان جني. مثلا الخروج عن جماعة المسلمين تجد شياطين إنس وتجد شياطين جن يدعون الناس إليه، فشياطين الإنس لا يخفى على الإنسان ما يراه منهم ممن يضعف جماعة المسلمين ويرمي الشبهات على الناس فيها ويفرق بينهم ويجرئهم على البغضاء والعداوة ويزين ذلك بأنواع من الباطل. وتجد أيضا شياطين جنية تدعو إلى ذلك، مثل إيش؟ شياطين إنسية الآن تشوفها في القنوات وفي وسائل التواصل الاجتماعي وفي غيرها، شياطين جنية مثل المنامات والأحلام، وهذا من أعظم أودية الشر في الأزمنة المتأخرة. تجد الشياطين تتسلل إلى الناس وتزين لهم أشياء من الشر ويظنون أنها على خير، يظن أن هذا هو على خير فيأخذ بهذا السبيل ويريده إلى الشر، فتجده يرى مناما يتلبس فيه الشيطان في حلم من الأحلام والحلم من الشيطان، ويرى هذا الإنسان أنه كان في غرفة ومعه ناس، ثم غار خرج إلى غرفة ثانية وجاءه نور، فيقع هذا في قلبه أنه ما دام في المملكة العربية السعودية فهو في غرفة مظلمة، وأن النور خارجها، وأن النور في أرض الجهاد، ويزين له الشيطان أرض الجهاد بحسب ما يقع في هواه هو. هذا كثير، تجد من الناس من وقع في الشر بسبب هذه المنامات والأحلام، وتارة يكون بالوسوسة في نفسه، وتارة تكون بالهواتف، يعني يسمع صوتا، وهذا أفرد فيه ابن أبي الدنيا كتابا، يسمع هاتفا من شياطين الجن يهتف به، وهذا موجود في الناس، من قرأ أحوال الناس قديما وحديثا يجد أنواعا من الشياطين الجنية التي تتسلط عليه. وأكثر ما وقع هذا في المتأخرين في المنامات والأحلام، وأشار إلى هذا الشيخ حمود التويجري رحمه الله في آخر كتابه في الرؤيا، ذكر تسلط الشيطان على الناس في المنامات والأحلام في الأزمنة المتأخرة.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء.
مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام، بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم، وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيره. وغربة أهل الإسلام نوعان، وغربة أهل الإسلام نوعان، أحدهما الغربة القدرية، الغربة القدرية وهي للمسلمين كلهم في الكافرين، وهي للمسلمين كلهم في الكافرين، أي أن المسلمين بالنسبة إلى الكافرين هم غرباء. والآخر الغربة الشرعية، الغربة الشرعية وهي غربة المسلم المتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، غربة المسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، فتجده غريبا فيهم لأنه متبع الهدي النبوي وهم على غيره. والغربة الشرعية هي المذكورة في الآيات والأحاديث النبوية، والغربة الشرعية هي المذكورة في الآيات والأحاديث النبوية، فما جاء من الفضائل المأثورة والمحاسن الجميلة لأهل الغربة فالمقصود بهم المسلمون المتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود بهم المسلمون المتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود، وفيه قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إلى فسد الناس. ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، الآية؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قلنا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد قال: أنبأنا أسد قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: بل منكم. وله بإسناده عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا قليلا ممن أنجينا منه، في قوله: إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فالناجي قليل، والقليل يكون غريبا بالنسبة إلى الكثير. فالناجي قليل، والقليل يكون غريبا بالنسبة إلى الكثير. فمن فضل الغرباء أنهم قليل ناجون، فمن فضل الغرباء أنهم قليل ناجون. والمصنف متبع في الاستدلال بهذه الآية الهروية صاحب منازل السائلين الذي شرحه ابن القيم بكتاب مدارج السالكين، فإنه ترجم لمنزلة الغربة ثم ذكر هذه الآية، وأثنى ابن القيم على كمال علمه بالقرآن لاستدلاله بهذه الآية على ذكر الغربة لأهل الحق في القرآن الكريم. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا، الحديث. رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره الصادق صلى الله عليه وسلم عن عودة الإسلام غريبا، في خبر الصادق صلى الله عليه وسلم عن عودة الإسلام غريبا، فستقع غربة أهله مع بيان فضلهم في قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. وطوبى فعلى من الطيب، فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. رواه أحمد بهذا اللفظ، وهو عند الترمذي دون الزيادة المذكورة، وإسناده صحيح. أما الرواية الأخرى: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، فرواها من حديث ابن مسعود الآجري في كتاب الغرباء، وإسنادها ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في بيان وقوع الغربة وذكر فضل الغرباء أنهم لهم طوبى. وزاد في هذا الحديث بيان أن الغرباء نزاع من القبائل، أي أخلاط من قبائل شتى، فالرابطة بينهم هي الرابطة إيش؟ الدينية. فالرابطة بينهم هي الرابطة الدينية. وذكر القبائل خرج مخرج الغالب، باعتبار أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم العرب، وكانوا ينتسبون إلى القبائل، فأخبر عن حال أولئك الغرباء بأنهم نزاع من القبائل، أي بالنظر إلى العرب، وإلا فحقيقة حالهم أنهم نزاع من أعراق شتى وبلدان مختلفة، فلا يجمعهم شيء سوى تلك الرابطة الدينية. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. رواه أحمد ورجاله ثقات سوى الراوي عن سعد، وهو ابن له، والراجح أنه عامر بن سعد أحد الثقات، والراجح أنه عامر بن سعد أحد الثقات، فيكون إسناده صحيحا. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، وفيه بيان أن الغربة تظهر إذا فسد الناس، وفيه بيان أن الغربة تظهر إذا فسد الناس. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه: طوبى للغرباء. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: بل ائتمروا بالمعروف. الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد تحسن بها، ولجمله شواهد تحسن بها، ولا سيما جملة أجر العامل في آخر الزمان، ولا سيما جملة أجر العامل في آخر الزمان، فهي ثابتة. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر. ما المراد بأيام الصبر والقبض على الجمر؟ زمن الفتن، يعني إيش الفتن؟ ذهاب العلماء وذهاب السنة وقلة المتمسكين.
شر بدعة شر.
أبو بكر. إيش؟ يعني في أيام الشدة في التمسك بالدين، إما لفتنة خير أو فتنة شر، فأيام الصبر والقبض على الجمر لا يراد بها فقط فتن الشر، يراد بها أيام الشدة في التمسك على الدين، فيجد الإنسان شدة في تمسكه بدينه لأجل خير أو لأجل شر. انظروا الآن فتنة التواصل الاجتماعي، شدة، كان الإنسان يقرأ قرآن، كان يقرأ في كتب أهل العلم، كان يزور أقاربه، كان يصل لرحمه، الآن لا يجد وقت، مفتون بهذه الأجهزة بالتواصل الاجتماعي. تجد بعضهم في الدرس يمر كل شوي نص ساعة يتابع وش الجديد، هذا فتنة، هذه أيام الشدة، هذه أيام الصبر والقبض على الجمر، يعني يكون التمسك بالدين شديدا على الناس كشدة القبض على الجمر، إما لفتنة خير أو لفتنة شر. فمن الغلط توهم أن هذا مختص بفتن الشر والعذاب والدمار والنكال والتكفير والتفجير، هذا شيء منها، لكن أيضا يشتد على الإنسان التمسك بدينه في أيام الصبر بالفتنة في شيء من الرغد وسعة العيش. الآن بعض الناس صار ثقيل عليه حضور الدروس في المساجد، يقول عندنا الأنترنت نسمع ونتابع الدرس، هذا فتنة يصير شديد عليه، يثقل عليه، يغفل عن أن أهل المسجد يختصون بأمور لا تقع لغيرهم، يختصون أولا ببركة المكان، ويختصون ثانيا بالدرجة العليا في أخذ العلم بالمشافة، ويختصون ثالثا بما يغشاهم من السكينة وما ينزل عليهم الرحمة وما تحفهم من الملائكة، ويختصون رابعا بما يحصل لهم من الاعتكاف لمن نواه إذا دخل المسجد، فيحصل لهم من الخيرات أنواع لا يحصل لها لهذا. وهذا يخدع نفسه، يقول نتابع الدرس بالانترنت، هو الآن بيننا وبينه شارعين، يقول نتابع ما في حاجة هناك، ويجيب القهوة والشاهي ويقعد يتقهوى يقول نستفيد علم، ما يمكن يكون هذا، هذا مجلس أبو حمدان، هذا يسولف ما يسمع، لكن يتقهوى ويشرب شاهي ويكلم المرأة يشير لها كذا والولد كذا وشوي الجوال، هذا من الفتن، يصير الدرس شديد على الإنسان لأنه فتن بهذا الشيء. هذه إنما ينتفع بها في من يشق عليه في بلد آخر ونحو ذلك، مع بعض الأخوان جزاهم الله خير قادمين من خارج المملكة. الإنسان كلما أعطيت الله أكثر أعطاك الله أكثر، إذا أنت امتثلت الأمر الشرعي في طلب العلم ورحلت لأجله فالله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ولا يكون منتهاك أنك تنتظر في نفسك، ترى بعض الناس يحصل له خير ويقبل على العلم لكن ما يحصل له شيء، ثم يرزقه الله ولدا صالحا يكون من العلماء، هذه النية الصالحة في طلب العلم، إذا كانت له نية صالحة في طلب العلم مع ما يكسبه من الأجر في جلوس هذه المجالس الطويلة وسماعه الآيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي في المجلس الواحد على النبي صلى الله عليه وسلم مرات ومرات، هذا الذي يجد شدة من الوصول إلى الدرس، هذا من أيام الصبر والقبض على الجمر، يشتد على الإنسان. واحد من الناس قلت أنا ذهب العرعر عندي دروس، قال دروس في العيد، قلت له العيد خلاص انتهى، احنا اليوم كم؟ سبعة، العيد خلاص هو يوم واحد في الشرع في الفطر هو يوم واحد، لكن هب أنه كان في العيد، كان من أهل العلم من لا يعطل الدروس عنده أبدا إلا في يوم عيد الفطر ويوم الأضحى فقط، لأنه هو الذي نهينا عن صيامهما، فيفطر الإنسان فيهما حتى بترك تعليم العلم، لكن باقي السنة يكون عنده دروس. هذه أيام الصبر والقبض على الجمر، الإنسان يجد شدة في التمسك بدينه، وهذا يجعل الطاعة أعظم لذة، إذا الإنسان حرص على الخير واعتنى به مع شدة ما يجده في التمسك به تكون لذة الطاعة أعظم وبركتها أكبر، فيرجو الإنسان من خيرها وبركتها ما لا يرزى لغيره ممن لا يعاني مثل هذا. والآخر أن للعامل فيها أجر خمسين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن للعامل فيها أجر خمسين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أجر عمله كأجر خمسين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا هل يكون في المتأخرين أحد أفضل من صحابة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان عمله عليه أجر من الصحابة 50 واحد، هل يكون هو أفضل منهم؟ ما الجواب؟ لماذا؟ نعم، أنه ولو بلغ أجره هذا المبلغ فإن مجموع مال الصحابة من الفضائل لا يجعل أحدا مثلهم أبدا، ومن ذلك اختصاصهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبلغ العبد مبلغهم. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنه: إن بعدكم أياما. الحديث رواه ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن، وهو من التابعين: إنكم اليوم على بينة من ربكم. الحديث رواه ابن وضاح وهو مرسل فلا يصح، ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيريه السابقين، فإنه بمعناهم، أي مثل الحديثين السابقين فإنه في معناهما. والدليل التاسع حديث المعافر واسمه بكر بن عمرو. حديث المعافر واسمه بكر بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا وهو ضعيف لإرساله، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من بيان فضل الغرباء وصفتهم التي ترجع إلى الصلاح والإصلاح، فهم صالحون في أنفسهم مصلحون لغيرهم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التحذير من البدع.
مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها، التحذير من البدع بالتخويف منها، وبيان خطرها لتجتنب، وبيان خطرها لتجتنب. وهذا المعنى ذكر فيه المصنف ترجمتين سابقتين، وهذا المعنى ذكر فيه المصنف ترجمتين سابقتين، إحداهما باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، والآخر باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة. وأعاد المصنف هذا المعنى تأكيدا له، وأعاد المصنف هذا المعنى تأكيدا له، أي أن الترجمتين المذكورتين اللتين تقدمتا هما في التحذير من البدع، لكن المصنف أعاده تأكيدا للتحذير من البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر آخر ما قال: فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك قال: أنبانا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. قال: فجلس معنا، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته، والحمد لله لم أر إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فسترى. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل
حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة فيقول سبحوا.
هذا الأثر الإنسان يقرأه بقلبه لا يقرأه ببصره, يعني كل جملة فيه فيها شيء من العبر. ولما قال له قال ماذا رأيت؟ قال لم أرى إلا خيرا. رأى أن هذا ما استطاع يقول فيه الشيء, رأى أنه خير لكن حصل عنده نفرة منه. ثم جاء إلى ابن مسعود الذي هو أعلم منه فذكر له الحال. هذه القصة عظيمة جدا فيها فوائد كثيرة, هي من أعظم القصص التي يحتاج الإنسان إلى يحتاج الإنسان لفهمها.
نعم
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله فقال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة, في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال فماذا قلت لهم؟ قلت ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وظننت لهم أن لا يفوت من حسناتهم شيء. ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا يا أبا عبد الرحمن حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم, هؤلاء أصحاب محمد بينكم متوافرون, وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تنكسر, والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم, وإيم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم. ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. والله أعلم بالصواب, وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده قوي, ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والبدع ليست من سنته ولا سنتهم فيجب الحذر منها. والبدع ليست من سنته ولا سنتهم فيجب الحذر منها. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع. تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور, يعني البدع. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة. إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة, والضلالة يحذر منها ويفر عنها. والضلالة يحذر منها ويفر عنها. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود, وهو عزم قديم تتابع عليه الناس. والأثر المذكور ليس في نسخ السنن أبي داود التي بأيدينا, فلعله في شيء من نسخه التي لم تصل إلينا. هذا الأثر عزاه إلى أبي داود ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة, جماعة من أهل العلم من عهد الطرطوشي في الباعث إلى زمن متأخر. وهو ليس في النسخ التي بأيدينا، ولعله في شيء من النسخ ولا سيما الروايات الأندلسية ولم يصل إلينا، فعزوه إليه تبع لعزو هؤلاء العلماء إلى سنن أبي داود، ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم بسنته أعرف وعلى هديه أوقف، لأنهم بسنته أعرف وعلى هديه أوقف، فإذا لم يتعبدها هؤلاء فإن غيرهم أولى بألا يتعبدوا بها لله سبحانه وتعالى. وهذا حقيقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذي نقل إلينا الدين الذي كان عليه هم أصحابه صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد شيء لم يعرفه الصحابة فليس من دين الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رحمه الله أنه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء أي الفجر. الحديث رواه الدارمي بهذا التمام وإسناده حسن، رواه الدارمي بهذا التمام وإسناده حسن، والحديث المرفوع فيه رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن، والحديث المرفوع فيه رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغريضه القول له، في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغريضه القول لهم، حتى قال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. فهم بين شرين: إما أن يكونوا معتقدين أنهم على هدي هو من خير من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أو هم مفتتحوا باب ضلالة على الناس، وفي هذا أشد التحذير من البدع والتنفير عنها، والآخر تفرسه رضي الله عنه فيهم، تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية بأن البدعة ستعظم في قلوبهم حتى ينحازوا على المسلمين، بأن البدعة ستعظم في قلوبهم حتى ينحازوا عن المسلمين ويخرجوا عليهم بالسيف. فوقع الأمر كما أخبر، فوقع الأمر كما أخبر، فكان هؤلاء هم مبتدأ الخوارج، فابتدأ أمرهم بأنهم كانوا يجتمعون على هذه الصفة من الذكر، حلق وعلى كل حلقة من يأمرهم، ثم لما نهاهم ابن مسعود عظم تعلقهم بالبدعة وانحازوا عن أهل الكوفة إلى حرورا، ثم عظمت فيهم البدعة فرأوا أنهم على دين هو غير دين الصحابة، ثم عظمت فيهم البدعة حتى قاتلوا الصحابة على دينهم الذي أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مبتدأ أمرهم يسيرا ثم عاد أمرا كبيرا. وهذه هي حال البدع، أنها تبدأ صغارا ثم تعود كبارا، فينبغي للمرء أن يحذر من البدع ولا يتساهل في شيء منها. ومن واجب المعلمين والخطباء والأئمة أن يحذروا الناس من البدع ليحترزوا منها ولا يروج عليهم شيء من هذه البدع، خشية أن يعلق هذا في قلوبهم ثم يتعاظم بهم الأمر حتى يخرجوا على المسلمين بالسيف، كما وقع في هذه الأحوال المتأخرة. الإنسان ينبغي له أن يخاف البدع على نفسه وأن يحذر منها ولا يتساهل بشيء منها، لئلا تجره إلى أمر عظيم كالذي وقع في هؤلاء، أن آخر أمرهم كانوا هم الذين يقاتلون الصحابة يوم النهروان، يعني في معركة تسمى بمعركة النهروان بين علي رضي الله عنه والصحابة من جهة، وبين الخوارج من جهة أخرى. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن والبدع. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب، اكتبوا طبقة السماع. سمع علي جميع فضل الإسلام، لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب كثيرا ويستدركه بما يستقبل بقراءة غيره، بقراءة غيره في البياض الثاني، بقراءة غيره، فتم له ذلك في مجلسين. يكتب صاحبنا يكتب اسمه تاما، فلان بن فلان بن فلان يكتب اسمه تاما، والاسم التام أقله ثلاثي أو رباعي، هذا الاسم التام، أما الثنائي هذا ليس اسما تاما، ولذلك العرب تستقبح الاسم الثنائي. الآن لو لقيت شايب وقلت له شو اسمك، وقال لي شو اسمك، قلت له صالح العصيمي، كان يا رجال فيه ألف اسمه صالح العصيمي، ما يقع بها نسبة لي، ليست اسما. الاسم التام أقله ثلاثي، فلان بن فلان، وأكمله الرباعي، هذه عند العرب من سننهم التي بقيت في الناس باسم الاسم الثلاثي واسم الرباعي. فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس. الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم السبت السابع من شهر شوال سنة 38 و400 وألف في مسجد ما اسمه؟ في مسجد الأمير عبد العزيز بن مساعد بمدينة عرعر، في مسجد الأمير عبد العزيز بن مساعد في بمدينة عرعر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الأول من برنامج أساس العلم في سنته السابعة 37 و400 وألف و38 و400 وألف بمدينته التاسعة مدينة عرعر، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 26 و200 وألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر.
مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة، تعظيم شر البدعة وبيان خطرها وأنها أشد ضررا وأعظم خطرا من الكبائر، وأنها أشد ضررا وأعظم خطرا من الكبائر. والبدعة هي في الشرع ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والكبائر جمع كبيرة، والكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم، فهو منهي عنه جاء معظما بما يدل على تعظيمه، فهو منهي عنه جاء معظما بما يدل على تعظيمه، كلعن فاعله أو نفي الإيمان عنه أو تحريم الجنة عليه أو نحو هذا. وأشار إلى هذا المعنى شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسير سورة النجم من أضواء البيان، فيندرج في هذا المعنى الكفر والشرك والبدعة فما دونها، فكل هذه هي في الشرع كبائر. ثم خص في اصطلاح أهل العلم اسم الكبيرة بما نهي عنه على وجه التعظيم فيما دون الشرك والكفر والبدعة، ما نهي عنه على وجه التعظيم فيما دون الكفر والشرك والبدعة. فصارت الكبيرة لها معنيان، أحدهما معنى شرعي والآخر معنى اصطلاحي. فأما المعنى الشرعي فهو ما نهي عنه على وجه التعظيم، فيدخل فيها الكفر والشرك والبدعة فتسمى كبائر. والآخر معنى اصطلاحي، وهو ما نهي عنه على وجه التعظيم دون الكفر والشرك والبدعة، فلا تعد هذه اصطلاحا من الكبائر. والمراد باسم الكبائر في الترجمة هو المعنى الاصطلاحي، والمراد باسم الكبائر في الترجمة المعنى الاصطلاحي، أي ما جاء أن البدعة شرعا أشد من الكبائر التي نهي عنها على وجه التعظيم دون الكفر والشرك والبدعة. وعظمت الكبيرة حتى صارت، عظمت البدعة حتى صارت أعظم من الكبيرة لأمرين، أحدهما بالنظر إلى الفعل أنه استدراك على الشريعة ونسبة لها إلى النقص، أنه استدراك على الشريعة ونسبة لها إلى النقص. وهذا المعنى لا يوجد في الكبيرة، فإن فعل البدعة فيه استدراك على الشريعة وأنها نقصت هذا حتى جعل منها، ولا يوجد هذا المعنى في الكبيرة. والآخر بالنظر إلى الفاعل، وهو أن فاعل البدعة يجعلها دينا ويتقرب بها إلى الله، أن فاعل البدعة يجعلها دينا ويتقرب بها إلى الله. وأما فاعل الكبيرة فلا يوجد فيه هذا، فإن شارب الخمر أو آكل الربا ونحوهما من أهل الكبائر لا يجعلون هذا دينا يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف أهل البدع. وفهم هذا المعنى يبين لك جملا أشكلت في عقائد جماعة من المنسوبين إلى الزهد، أنهم قد يذكرون شيئا من الكبائر ويجعلونه بدعة، لا لذاته وإنما لأنه يوجد في طوائف المنتسبين إلى التصوف من يجعل شيئا من الكبائر عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، كأن يقول القائل منهم وسماع الغناء بدعة، فهو لا يريد أنه في نفسه بدعة، هو في نفسه محرم، لكن يوجد في طوائف من المتصوفة من يجعل من العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل هو التقرب إليه بسماع الغناء. وعقل هذا المعنى يفسر لك هذه المواضع المشكلة. فالأصل أن الكبيرة في نفسها ليست عند أهلها عبادة يتقرب بها، لكن وجد في جماعة من المنتسبين إلى التصوف وغيره من أهل الحقائق من يتقرب إلى الله بأشياء هي من الكبائر، لكنه أراد بها معنى التعبد. وأما الكبيرة من حيث هي فإنها تفارق البدعة في كونها لا يتقرب بها إلى الله، وأما البدعة فيتقرب بها عند أهلها إلى الله. فلأجل هذين الأمرين صارت البدع أعظم من الكبائر، وهذا جماع الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله، فإن هذه الأدلة هي وغيرها ترجع إلى تعظيم البدعة وأنها أشد من الكبائر لأجل هذين الأمرين، بالنظر إلى الفعل بنسبة الشريعة إلى النقص ودعوى إكمالها تارة، وبالنظر إلى الفاعل وأنه يتقرب إلى الله بهذه البدع ولا يتقرب أهل الكبائر بكبائرهم إلى الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، الآية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في كون الله لا يغفر الشرك، في كون الله لا يغفر الشرك، وأنه يغفر ما دونه. والبدعة والكبيرة كلاهما دون الشرك، لكن الخوف على صاحب البدعة ألا يغفر له أعظم من صاحب الكبيرة، لكن الخوف على صاحب البدعة ألا يغفر له أشد من الخوف على صاحب الكبيرة ألا يغفر له. لماذا؟ أحسنت. لمشابهة البدعة الشرك في كونها متعبدا بها، لمشابهة البدعة الشرك في كونها متعبدا بها، فإن صاحب البدعة يتقرب بها إلى الله كما أن صاحب الشرك يتقرب بشركه، فأحرى أن لا يغفر له كما لم يغفر لصاحب الشرك، فالخوف عليه أعظم من صاحب الكبيرة في أن لا يغفر له، فصارت البدعة أشد من الكبائر لأن الخوف على صاحبها في عدم مغفرة ذنبه أعظم، لأن الخوف على فاعلها في عدم مغفرة ذنبه أعظم. والدليل الثاني قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في كون البدعة افتراء على الله، في كون البدعة افتراء على الله بخلاف الكبيرة، لأن صاحب البدعة يجعلها دينا يتقرب به إلى الله، لأن صاحب البدعة يجعلها دينا يتقرب به إلى الله، فهو ينسبها إلى دين الله، ولا يوجد هذا في الكبيرة، فالبدعة أشد من الكبيرة. والدليل الثالث قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره كاملا ووزر من اتبعه، أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره كاملا ووزر من اتبعه، وصاحب البدعة أحرى بأن يلحق به، وصاحب البدعة أحرى بأن يلحق به، فيكون ممن يحمل وزره كاملا ووزر من اتبعه. لماذا أحرى أن يلحق به؟ لماذا صاحب البدعة أحرى بأن يلحق بصاحب الكفر المضل؟ يعني سلمة شبهت في ماذا؟ يعني في جعلها دينا، لأن صاحب البدعة يجعل تلك القربة عبادة يتعبد بها إلى الله، لأن صاحب البدعة يجعل تلك القربة عبادة يتعبد بها إلى الله. وعظم إضلال الكافر بغير علم لأنه يجعل دينه قربة إلى الله، فإن المشركين يشركون بالله يطلبون الزلفى عنده بزعمه، فأولى أن يكون صاحب البدعة حاملا وزره ووزر من اتبعه يوم القيامة، ولا يوجد هذا المعنى في صاحب الكبيرة، فالبدعة أشد من الكبائر. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم المشدد، في أمره صلى الله عليه وسلم المشدد وتعميمه المؤكد على قتال الخوارج استعظاما لبدعتهم، على قتال الخوارج استعظاما لبدعتهم وتحذيرا من شرهم. ولم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر، ولم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر، فالبدعة أشد من الكبيرة، فالبدعة أشد من الكبيرة. فالحث الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم على قتال الخوارج في أحاديث كثيرة لم يأتي مثله أبدا في شيء من الكبائر مهما عظمت، مما يدل على أن البدعة أشد من الكبائر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عظم قتال الخوارج وأمر به وأكد عليه لعظم شر بدعتهم. والدليل الخامس حديث: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، متفق عليه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه الأكيد وحرصه الشديد على قتل الخوارج، في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه الأكيد وحرصه الشديد على قتل الخوارج، وهم أهل بدعة. ولم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر، ولم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر، مما يدل على أن الكبيرة، مما يدل على أن البدعة أشد من الكبيرة، مما يدل على أن البدعة أشد من الكبيرة. لذلك إذا قارنت أحاديث الخوارج بقوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، هذا أخبر عنه أنه ماش هم، أنه هم ولم يفعله صلى الله عليه وسلم. وأما الخوارج وهم أهل بدعة فأكد على قتالهم وقال: لأقتلنهم قتلا إيش عاد. شو المراد بقتل عاد؟ يعني استئصال، قتل استئصال وقطع لشجرتهم بالكلية. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور، رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها. والجور هو الظلم وهو كبيرة من الكبائر، والجور هو الظلم وهو كبيرة من الكبائر. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الأمراء الظلمة وهم من أهل الكبائر، مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتال من خرج عليه، مع أمره صلى الله عليه وسلم بقتال من خرج عليهم. وهذا يدل على أن الكبيرة، على أن البدعة أشد من الكبائر. وسبق المصنف إلى استنباط هذا الوجه من الحديث المذكور ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية، ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية، فبين أن حديث أم سلمة رضي الله عنها وما في معناه فيه النهي عن قتل من هو متصف بالكبيرة مع الأمر بقتال من خرج عليه لأنهم من أهل البدع، يعني من عمد إلى ولي أمر انعقدت له الولاية وهو ظالم مسرف في الناس فإن هذا الخارج يؤمر بقتاله وينهى عن قتال ذلك الأمير الظالم، لأن الأمير الظالم متصف بكبيرة، وأما هذا الخارج عن جماعة المسلمين المنازع لولي الأمر فهو صاحب بدعة، فالبدعة أشد من الكبيرة، ولذلك من قواعد الشرع التسليم له، فإن الناس إذا حكموا عقولهم أخرجت لهم شياطين الإنس والجن أفانين من الباطل ووجوها من الشر، لكن إذا حكموا الشريعة أعطوا كل شيء مرتبته، وهذا معنى ما تقدم في درس الفجر أن العبد يرقب في ترتيب أحكام الشريعة من الحسنات والسيئات داعي الهدى لا داعي الهوى، فداعي الهوى يأخذ بالإنسان في كل واد، وأما داعي الهدى فهو يضع الأمور في نصابها كالذي ذكرناه من أمره صلى الله عليه وسلم بقتال الخارجين على أئمة الجو مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتال أولئك الأئمة. والدليل السابع حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم وليس لفظه عنده ومن سن في الإسلام سنة جاهلية، وإنما لفظه ومن سن في الإسلام سنة سيئة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فالسنة السيئة هي البدعة، فالسنة السيئة هي البدعة لأنها تنسب إلى الإسلام وليست منه، لأنها تنسب إلى الإسلام وليست منه، ويبلغ جرم البدعة أن الداعي إليها يحمل وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة، يحمل وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة، وأما فاعل الكبيرة الداعي إليها فإنه يحمل وزره كاملا ويحمل من وزر من اتبعه ولا يحمله كاملا، فالبدعة أشد من الكبيرة، فالبدعة أشد من الكبيرة، لأن متبع صاحب البدعة يكون وزره كاملا على الداعي إليها، وأما الكبيرة فإنه لا يكون عليه الوزر كاملا لكن يكون عليه وزر نفسه كاملا ومن وزر من اتبعه، وهذا من دقائق إفادات المصنف رحمه الله في استنباط هذا المعنى من الحديث، من أن صاحب البدعة إذا دعا إليها فاتبع فعليه وزره كاملا ووزر من اتبعه، وأما صاحب الكبيرة فهو إذا دعا إليها يكون عليه وزره كاملا ومن وزر من اتبعه. واضح الفرق بينهما؟ طيب ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على التفريق بينهما فيما يحمل من الوزر؟ نعم أحسن. الدليل آية وحديث، فأما الحديث الآية فقوله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، يعني نصيب منها، فالذي يشفع شفاعة سيئة لا يكون عليه وزر من اتبعه كاملا وإنما يكون عليه وزر منها، يعني قدر من ذلك الوزر. وفي الاستدلال بهذه الآية منازعة، لكن الأصرح من ذلك هو الحديث، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، يعني أنه لا تقتل نفس من نفوس بني آدم إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منها لأنه سن القتل، فالذي قتل أخاه من أبناء آدم يكون كل قتل بغير حق عليه منه وزر، فليس عليه الوزر كاملا، إنما عليه من وزر من اتبعه في قتل أحد من الخلق بغير حق، فصارت البدعة أعظم من الكبيرة لأجل هذا المعنى، وهو أن صاحب البدعة تلحقه أوزار من اتبعه كاملة، وأما صاحب الكبيرة يلحقه شيء من أوزارهم، وهو وزر إضلالهم ودعوتهم إلى ذلك الشر. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، وهو مطابق لما تقدم في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه.
نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة.
مقصود الترجمة هو كسابقتها في بيان قبح البدعة، وشناعتها، لكن من جهة أخرى وهي شؤم البدعة على صاحبها، وسوء عاقبته معها، وهو أنه قد احتجرت عنه التوبة، أي منع منها. ومعنى منع التوبة من صاحب البدعة أنه لا يوفق إليها، لا أنها لا تقبل منه إذا تاب، فإن الكافر وهو أشد حالا من صاحب البدعة إذا تاب تاب الله عليه. فما يقع في الأحاديث والآثار وكلام أهل البدع وكلام أهل العلم من منع أهل البدع من التوبة واحتجارها عنهم، المقصود عدم توفيقهم إليها، أنهم لا يوفقون إليها، فهذه سنة الله الجارية فيهم. لماذا هذه السنة جارية في أهل البدع؟ ما الجواب؟ نعم، لأن هؤلاء يجعلون ما هم عليه دينا يتدينون به فتشربه قلوبهم، فلتمكن البدعة من قلوبهم وجعلها دينا لا ينزع أحدهم عنها، بخلاف صاحب الكبيرة. صاحب الكبيرة يعرف أنه مذنب وأن هذا حرام، وعند نفسه نفور منها، لكنه يواقعها اتباعا لهواه أو موافقة لأهل زمانه أو مكانه. وأما صاحب البدعة فقلبه أشرب البدعة وأحبها وعظمها، لأنه يرى أنها دين يتدين به لله سبحانه وتعالى، وهذا يورث أهل البدع الثبات عليها حتى لا يوفق أحدهم إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فتقل فيهم التوبة إليه ويكثر فيهم الوصول إلى حال الكفر عياذا بالله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل
رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. رواه إسحاق بن راهوي في مسنده والطبراني في المعجم الأوسط ولا يصح إسناده. ويروى الحديث بلفظ حجر وحجب وحجز. ويروى الحديث بلفظ حجر وحجب وحجز. ومثل هذه الألفاظ يقال إنها إيش؟ حجب وحجر وحجز. قال إنها إيش؟ إيش؟ متقاربة المعنى ولا يقال مترادفة. متقاربة المعنى لأن العرب لا تغير حرفا عن حرف إلا وفيه من المعنى ما ليس في الآخر. فحجب عند التحقيق ليست كحجرة، وحجرة عند التحقيق ليست كحجزة، لكنها متقاربة في المعنى فهي ترجع إلى ذات واحدة لكن دلالتها على تلك الذات متفاوتة. وهذه قاعدة في العربية، فالترادف في العربية قليل أو معدوم وهو أقوى، لكن فقه اللغة هو الذي دونه خرق القتاد في التفريق بين الألفاظ. ما هو الفرق في المعنى بين حجب وحجر وحجز أو غيره؟ والعرب لا تغير حرف عن حرف إلا وفي المعنى ما ليس في ذلك. قال تعالى إن يمسسكم قرح. القرح غير الجرح، الجرح جيم والقرح إيش؟ قاف. والجيم ليست كالقاف، فالقاف أقوى، فيكون القرح في المعنى أشد، فهو أشد وأعظم إيلاما من الجرح. وهكذا قل في كل كلمة. وهذا باب واسع من فقه العربية وله أثر في فهم الشرع، ولا يتم للعبد فهم الشريعة إلا بفهم حقائق اللغة، لأن الشريعة عربية حققه الشاطبي في كتاب الموافقات وأطال في بيانه. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فإنه مطابق لما ترجم به المصنف. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة فإنه مطابق لما ترجم به المصنف. والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا بلفظ أبى الله لصاحب بدعة بتوبة. أبى الله لصاحب بدعة بتوبة. رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وهو ضعيف لإرساله. والمرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والتابعي هو من بعد الصحابي، فيكون إسناده ضعيفا لأجل إرساله. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة أيضا، فإنه مطابق لما ترجم به المصنف من حجب التوبة عن صاحب البدعة بإباء الله سبحانه وتعالى توبته، أي بمنعها ورفضها. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ثم لا يعودون إليه. وهذه الزيادة عند البخاري وحده. قال ثم لا يعودون إليه، وهذه الزيادة عند البخاري وحده. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، أي لا يرجعون إليه بالتوبة من بدعهم، أي لا يرجعون إليه بالتوبة من بدعهم. والقصة التي ساقها المصنف رواها ابن وضاح في البدع والنهي عنها وإسنادها صحيح. والقصة التي ذكرها المصنف رواها ابن وضاح في البدع وإسنادها صحيح، والحديث فيها مرسل، والحديث فيها مرسل لأنه عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن سيرين تابعي. طيب لماذا المصنف ترك الحديث في الصحيحين وجاء به في هذه القصة؟ هو الحجة في الباب هذا الحديث يمرقون من الإسلام الذي ذكره ابن سيرين، لكن المصنف ما أورده من الصحيحين فقال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه جاء به، لا ترك الرواية الصحيحين وجاء بهذه القصة التي فيها الحديث مرسل. لماذا؟ يعني ها قريب شوي ها ذم الرأي يعني بس اعتدل في جلسك جزاك الله خير. سم من راح يسم لما في القصة من تحقيق معنى الحديث، واختار المصنف سياق هذه القصة دون إيراد لفظ الصحيحين لما في هذه القصة من تحقيق معنى الحديث، لأنه ذكر فيها رجل كان على بدعة ثم تحول إلى شيء، فذكر له ابن سيرين الحديث وقال انتظر إلى ماذا يتحول إليه، بأنه ينتقل من بدعة إلى بدعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين.
مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، فإن البدعة إذا استقرت في قلب صاحبها وأشربها عظمت في نفسه حتى ينحاز عن أهل الإسلام شيئا فشيئا، فربما بلغ به انحيازه أن يخرج من دين الإسلام إلى غيره. فمن آثار البدعة النفسية ما يسمى بالعزلة الانفرادية، فهو يبدأ يرى أنه على شيء ليس عليه الناس فينحاز عنهم يعتزلهم، ثم يعظم هذا الاعتزال حتى يرى أن الناس على غير الحق فربما خرج عليهم بالسيف وقتلهم، ثم ربما عظم هذا الانحياز حتى يقع في الكفر ويختار لنفسه دينا غير هذا الدين، فهو يرى أن هذا الدين الذي عليه الناس هو دين باطل فيتحول إلى غير دين الإسلام. ولذلك ذكر ابن تيمية الحفيد أن الردة عن الإسلام هي في أكثر في أهل البدع أكثر من غيره، أن الردة عن الإسلام هي في أهل البدع أكثر من غيره، وهذا معنى ما جاء عن بعضهم أنه كان يقول البدعة شرك الإشراك، البدعة شرك الإشراك، والشرك هو حبالة الصائد، فالحبالة التي ينصبها الصائد لقنص الطير أو غيره تسمى شرك، فالبدعة مثلها شرك ينصبه الشيطان للناس حتى إذا علقت قلوبهم بالبدع جرهم من هذه البدع إلى ترك دين الإسلام بالكلية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه الآيتين، وفيه حديث الخوارج وقد تقدم، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة أبيهم إبراهيم، أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا يكون في أهل البدع، أنهم إذا تفرقوا واختلفوا فإنه تؤول بهم الحال إلى ترك دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالخروج من دين التوحيد إلى دين المشركين. والدليل الثاني قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا من سفه نفسه، فمن خرج عن الملة الإبراهيمية أصابه سفه في دينه، فمن خرج عن الملة الإبراهيمية أصابه سفه في دينه، فمستقل ومستكتر. ومن أعظم السفه في الدين الوقوع في البدع، ومن أعظم السفه في الدين الوقوع في البدع. والسفه يتزايد بصاحبه، والسفه يتزايد بصاحبه، فربما عظمت رغبته عن الملة الإبراهيمية واشتد سفه في البدعة حتى يترك دين التوحيد إلى دين المشركين. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني مما يرمى من الصيد، وهو متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري. ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر مروقهم من الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر مروقهم من الإسلام، وأنهم لا يعودون إليه. واختلف في مروق الخوارج من الإسلام على قولين، أحدهما أنه مروق من الإسلام بالردة عنه، والآخر أنه مروق عن الإسلام بالخروج من السنة إلى البدعة، فيكونون قد خرجوا عن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والفرق بين القولين أن الخوارج على القول الأول يكونون كفارا، وأما على القول الثاني فيكونون قوما فساقا من أشد أهل البدع، وأصحهما القول الثاني للإجماع على عدم كفرهم، نقله الخطابي وابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية، وكونهم مبتدعة غير كفار لا يهون بدعتهم، لأنه يكفي من شرهم اختلاف أهل العلم في كفره، يكفي في شرهم اختلاف أهل العلم في كفرهم. وهؤلاء أحرى بأن تخرجهم بدعتهم إلى الكفر، أحرى بأن تخرجهم بدعتهم إلى الكفر، فإن بدعتهم إذا تعاظمت في نفوسهم ربما أوقعتهم في الكفر، وهذا واقع في الخوارج قديما وحديثا، يكون أصل طريقتهم أنها ليست كفرا، لكن لشدة علوقها في القلب ربما أوقعتهم في الكفر. يعني مثل أحدهم يناظر مرة في بعض المسائل التي تتعلق بالتحريم والتحليل، فاعترض عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه تحريم ما أحل الله ولم يكفر، وذلك في قوله تعالى: يا أيها النبي إيش لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، الآية، فهذا دليل عليه. فحمله سوء مذهبه وبشاعة قوله أن زعم الضال أن الكفر وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب فتاب الله عليه، هذا وقع في الكفر لأنه نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفر. ما الذي أوقعه هو في الكفر؟ بدعته، الهوى الخارج لما تمكن في قلبه أوقعه في هذا، فهم من أشد الناس وقوعا في الكفر وإن كان أصل مذهبهم ليس كفرا. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، الحديث وهو مركب من حديثين، أحدهما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، متفق عليه. والآخر حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا، رواه أحمد وإسناده حسن. فركب من هذين الحديثين هذا اللفظ، وجرى ذكره في كلام جماعة من أهل العلم، وهو يندرج في جملة الرواية بالمعنى، ويندرج في جملة الرواية بالمعنى. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، إن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعظم الإحداث البدع، وأعظم الإحداث في الدين البدع، فمن أحدث بدعة من البدع فقد برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه البراءة تجعل أهل البدع ينحازون كما تقدم عن المسلمين حتى يتبرأوا من المسلمين، ثم يتبرؤون من دين المسلمين ويتحولون إلى غيرهم، وهذا واقع في أهل البدع قديما وحديثا، أنهم ينحازون نفسيا أولا ثم ينحازون عن الخلق بترك بلادهم إلى غيرها، ثم ينحازون عن دين الناس. واعتبر هذا في حال الخوارج الأولين الذين انحازوا عن دين المسلمين أولا في الكوفة وجعلوا لهم ترتيبا دينيا على خلاف ما عليه الصحابة كابن مسعود وأبي موسى رضي الله عنهما، ثم انحازوا عن بلاد المسلمين الكوفة فخرجوا منها إلى حروراء وتوطنوها، ثم انحازوا عن دين المسلمين وخرجوا عليهم بقتالهم، ثم وقع من وقع فيهم في الكفر. ولذلك الدراسات المعاصرة التي تسمى بالدراسات النفسية أو الاجتماعية ونحوها حقائقها موجودة في دلائل الشرع وأحوال الناس قديما، ولكن استنباطها نشأ باعتبار افتراق العلوم وامتياز أفرادها بعضها عن بعض، ومن أراد أن يمهر فيها فإنه يحتاج إلى أن يكون له نظر ثاقب في الشرع وفي أحوال الخلق، وهو يفهم بها حال الناس في كل زمان ومكان. فإن التاريخ كدورة الماء في الطبيعة يعيد نفسه كما يقال، وطالب العلم ينبغي أن يلاحظ هذا أشد الملاحظة حتى ينتفع من علمه. فالعلم في القرآن والسنة هو جاء لإصلاح القلوب والنفوس، ومن إصلاح القلوب والنفوس فهم حقائقها كما جاء في الشرع وكما وقع في الناس. فأنت إذا اعتبرت قول صلى الله عليه وسلم في الخوارج يمرقون من الإسلام ثم درسته دراسة تاريخية ونفسية وتربوية تهيأ لك معالجة هذه الأحوال التي تتجدد في الناس، أن الإنسان يعالج هذه الحال التي تجددت في الناس بما عولجت به قديما، فإن الدواء يبقى دواء كما أن الداء يبقى داء. الدواء يبقى دواء. الزكمة مرض قديم ولا حديث؟ الزكام قديم ولا حديث؟ زكام، يعني لو لي ما كان عندهم زكام، كان عندهم زكام قديم ولهم أدوية يتعالجون بها ففيه دواء، والآن هناك أدوية. فكذلك هذه العلل الدينية ونحوها هي أمراض موجودة في الناس، والدواء القديم الذي كان هو دواء نافع أيضا ينتفع به. ولذلك أدرس مناظرة ابن عباس رضي الله عنه الخوارج وتأمل ما فيها من وسائل الإقناع التي يحتاجها الناس الآن. ابن عباس كما في الصحيح لما خرج إلى الخوارج وكانوا 5000 خرج لهم وهو يلبس حلة من أعظم الحلل، يعني زين لهم ملبسه. الخوارج طبيعتهم عندهم نفور من الحياة الدنيا، من زينة الحياة الدنيا والمباحات، فلما رأوه أنكروا من هذا فألجمهم بأن هذا من زينة الله التي أباحها، فهو استدرجهم إلى المناظرة وأظهر ضعفهم بأن هذا حلال. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فهذه تخلخل مبادئهم وأفكارهم في قبول بعضهم قول بعض، لأنه هذا العالم جاءهم على حال واستنكروها فقمعهم بدليل الشرع فيحصل عندهم ارتباك وخلخل إلى آخر الوجوه التي في هذه المناظرة من النفع. المقصود طالب العلم يعرف أن العلم الذي هو عنده هو أعظم زاد لإصلاح حال الناس، سواء الديني أو السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو غيره، لكن الشأن في حسن فهم الدين، أن تفهم الدين فهما صحيحا وأن توظفه كما يقال في إصلاح الناس. فكل شيء يحتاج إلى إصلاح يصرف له من الإصلاح بالمقدار الشرعي ما يكون إصلاحا له. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال، الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني. والرغبة عن السنة نوعان، والرغبة عن السنة نوعان، أحدهما الرغبة عنها إلى غيرها، الرغبة عنها إلى غيرها مع اعتقادي أن ما رغب إليه مثلها أو أكمل، مع اعتقادي أن ما رغب إليه مثلها أو أكمل، وهذا كفر مخرج من الملة، هذا كفر مخرج من الملة. والآخر الرغبة عنها إلى غيرها مع عدم اعتقاد ذلك، الرغبة عنها إلى غيرها مع عدم اعتقاد ذلك، فهو يرى أن السنة المرضية ليس مثلها شيء، فضلا عن أن يكون شيء أكمل منها، فحينئذ لا يخرج من دين الإسلام ولكنه على أمر خطير برغبته عن السنة، فمن رغب عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تتعاظم به رغبته حتى يخرج من الإسلام، فالخوف عليه شديد. ولهذا أورده المصنف في هذا الباب للإعلام بأن البدعة قد تعظم في قلب صاحبها حتى تحمله على الرغبة عن دين الإسلام إلى غيره من أديان المشركين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية.
مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام، الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، وأنه دين الفطرة، وأنه دين الفطرة، والتحذير من البدع، والتحذير من البدع لأنها تنافي الإسلام وتناقض الفطرة، لأنها تنافي الإسلام وتناقض الفطرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية، وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهن بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرضهم على الحوض، ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال؟ أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. وللبخاري: بينما أنا قائم إلى زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل بيني وبينهم، فقال: هلم؟ فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله، إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة فذكر مثله قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما في حديث ابن عباس: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآية. ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا، هل تحسون فيها من جدعى حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجا. زاد مسلم: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة. وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط شمالا ولا يمينا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة. يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول، والناس عنها في غفلة. وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله، ويظنها في ناس كانوا فبانوا آمنا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد والنسائي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 14 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. ودلالته على مقصود الترجمة في أمر الله سبحانه وتعالى بإقامة العبد نفسه، في أمر الله سبحانه وتعالى العبد بإقامة نفسه على دين الحنيفية المشتملة للإقبال على الله، المشتملة على الإقبال على الله. ومن أقبل على الله استقام على دينه وترك البدع، ومن أقبل على الله استقام على دينه وترك البدع، لأنها ليست من دين الله عز وجل. والدليل الثاني قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام أبناءهما بلزوم الدين المصطفى، كما قال: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحقيقة لزوم الدين المصطفى هي استقامة العبد على دين الإسلام والبراءة من البدع. وحقيقة لزوم الدين المصطفى هي استقامة العبد على دين الإسلام والبراءة من البدع، فإنها ليست مما اصطفاه الله سبحانه وتعالى لنا. والدليل الثالث قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالحنيفية كما تقدم تشتمل على الإقبال على الله، فالحنيفية كما تقدم تشتمل على الإقبال على الله، وحقيقته الاستقامة على دينه والبراءة من البدع. فالبدع ليست من دين الحنيفية. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين. الحديث رواه الترمذي ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاة نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في موالاة نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو ومن آمن به أولى الناس بإبراهيم، فهو ومن آمن به أولى الناس بإبراهيم. وهذا أصل متقرر في الكتاب والسنة. وأعظم مشاهد موالاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو لزوم الحنيفية، وأعظم مشاهد موالاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو لزوم دين الحنيفية بالاستقامة على الإسلام والبراءة من البدع. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام، في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام، وأنها تكون في آخره كما كانت في أوله، وأنها تكون في آخره كما تكون في أوله. وصدق هذه الغربة يكون بالاستقامة على دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وصدق هذه الغربة يكون بالاستقامة على دين النبي صلى الله عليه وسلم والبراءة من البدع، والبراءة من البدع. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، الحديث أجسادكم. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في كون القلب والعمل هما محل نظر الله من العبد، في كون القلب والعمل هما محل نظر الله من العبد، فهما أحق بالعناية وأولى بالرعاية، فهما أحق بالعناية وأولى بالرعاية. وأعظم ما يكون في رعايتهما والعناية بهما الاستقامة على الإسلام والبراءة من البدع، وأعظم ما يكون من رعايتهما والعناية بهما الاستقامة على الإسلام والبراءة من البدع. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الحديث متفق عليه. ومعنى أنا فرطكم أي سابقكم ومتقدمكم، ومعنى أنا فرطكم سابقكم ومتقدمكم، ومعنى اختلجوا دوني أي اقتطعوا مني ومنعوا عني، ومعنى اختلجوا دوني أي اقتطعوا مني ومنعوا عني. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، أنها تؤول بصاحبها إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه، أنها تؤول بصاحبها إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه، ومنعه من الورود على الحوض، ومنعه من الورود على الحوض. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه أيضا، واللفظ لمسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، في فضيلة الاستقامة على الإسلام، وأن صاحبها يحرز بها أخوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأن صاحبها يحرز بها أخوة سيد المرسلين، وصدق حظه من الأخوة على قدر حظه من الاستقامة، وصدق حظه من الأخوة على قدر صدق حظه من الاستقامة. فالمسلمون الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به واتبعوه هم إخوانه، لكن الأخ الصادق هو المتبع الصادق، لكن الأخ الصادق هو المتبع الصادق. فمن لزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبرئ من البدع فهو بالمقام الأعلى من أخوته صلى الله عليه وسلم. والآخر سوء عاقبة الإحداث بالمنع من الحوض، سوء عاقبة الإحداث بالمنع من الحوض. وفيه زيادة براءته صلى الله عليه وسلم من المبدلين بدعائه عليهم في قوله: سحقا سحقا، أي دعاء عليهم بالسحق وهو الهلاك والبوار. والدليل التاسع حديث: بينما أنا قائم فإذا زمرة. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في سوء عاقبة الإحداث للبدع، أنها تمنع صاحبها الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل نعم، أي لا يخلص منهم إلا قليل، أي لا يخلص منهم إلا قليل. فالنعم هي الإبل، وهملها هو المرسل منها الذي لا حافظ له، وهملها هو المرسل منها الذي لا حافظ له، وهمل الإبل قليل، لأن الإبل من أكرم أموال العرب قديما وحديثا، فمن نال شيئا منها اعتنى بحفظه، فالذي يذهب مرسلا ويعد هملا هو قليل جدا من الإبل. فكذلك الناجي الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم حوضه هم قليل في الناس. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه: فأقول كما قال العبد الصالح. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، ومنعهم الورود على حوضه، ومنعهم الورود على حوضه، كما في تمام الحديث في الصحيح. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، وهي موافقة دين الله، وهي موافقة دين الله. والبدع عدول عن الفطرة وتغيير لها، والبدع عدول عن الفطرة وتغيير لها. فالمتلطخ بالبدع خارج عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فالمتلطخ بالبدع خارج عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. الحديث متفق عليه. والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم، وكأنه يريد أصلها لا لفظها، وكأنه يريد أصلها لا لفظها. فهذا اللفظ هو عند أبي داود وفي صحته نظر، أما أصل الحديث فهو عند مسلم. وهذا من طرائق بعض أهل العلم، أنهم يعزون الحديث إلى كتاب يريدون أصله لا لفظه، فيحمل على هذا كما قال العراقي: والأصل يعني البيهقي ومن عزى. يعني أن من أهل العلم من يعزو حديثا إلى كتاب لا تجده بلفظه، وإنما أراد هو أن أصل الحديث عند البخاري أو عند مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه، ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه وتنفيرا عنه، والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على الإسلام، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام فالعبد مأمور بأن يعتزل تلك الفرق كلها، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فالعبد مأمور بأن يعتزل تلك الفرق كلها، أي أن يجتنبها ولا يختلط بشيء منها. والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي رحمه الله أحد التابعين أنه قال: تعلموا الإسلام. الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، وزاد في آخره: وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وزاد في آخره: وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام، في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه، وعدم الرغبة عنه والاستقامة على السنة وتحذيره من الانحراف عنه يمينا أو شمالا، وتحذيره من الانحراف عنه يمينا أو شمالا. ثم ختم هذا القول النافع منه ببيان شر الأهواء كما قال في الزيادة التي ذكرنا: وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فمن آثار تفرق الناس وعداوة بعضهم بعضا وبغض بعضهم بعضا انتشار الأهواء فيهم، وهذا ظاهر ولا سيما في البلاد المستقيمة على السنة والجماعة، إذا حدثت فيها الأهواء تعصب كل أحد لهوى من هذه الأهواء، فيصير بعضهم يبغض بعضا ويعادي بعضهم بعضا فيتفرقون ويضعفون. لذلك انتشار الأهواء من أعظم أسباب الفرقة والبغضاء، كما أن وأد الأهواء وقمعها من أعظم أسباب المحبة والوئام بين الناس. فالناس إذا التأموا على السنة والجماعة ولم تدخلهم الأهواء تكون المحبة منشورة بينهم، وإذا ظهرت بينهم الأهواء وصار لكل أحد هوى يتبعه وشيخ يعظمه ويوالي ويعادي عليه، فإنه يقع بينهم العداوة والبغضاء. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه أحمد والنسائي في الكبرى وإسناده صحيح، وقد صححه الحاكم وابن القيم وغيرهما. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، والتحذير من السبل، والتحذير من السبل التي تخرج عنه يمينا أو شمالا. فهذه السبل الخارجة عن الإسلام نهينا عنها أشد النهي، وحذرنا منها أبلغ التحذير، وأخبرنا بأنه على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وهذه الشياطين تكون تارة شياطين جنية، وتكون تارة شياطين إنسية. تجد على السبيل من يدعوك إلى هذا الشر شيطان إنسي، وتارة تجده شيطان جني. مثلا الخروج عن جماعة المسلمين تجد شياطين إنس وتجد شياطين جن يدعون الناس إليه. فشياطين الإنس لا يخفى على الإنسان ما يراه منهم ممن يضعف جماعة المسلمين ويرمي الشبهات على الناس فيها، ويفرق بينهم ويجرئهم على البغضاء والعداوة، ويزين ذلك بأنواع من الباطل. وتجد أيضا شياطين جنية تدعو إلى ذلك. مثل إيش؟ شياطين إنسية الآن تشوفها في القنوات وفي وسائل التواصل الاجتماعي وفي غيرها. شياطين جنية مثل المنامات والأحلام، وهذا من أعظم أودية الشر في الأزمنة المتأخرة. تجد الشياطين تتسلل إلى الناس وتزين لهم أشياء من الشر، ويظنون أنها على خير، يظن أن هذا هو على خير، فيأخذ بهذا السبيل ويريده إلى الشر. فتجده يرى مناما يتلبس فيه الشيطان في حلم من الأحلام والحلم من الشيطان، ويرى هذا الإنسان أنه كان في غرفة ومعه ناس، ثم غار خرج إلى غرفة ثانية وجاءه نور، فيقع هذا في قلبه أنه ما دام في المملكة العربية السعودية فهو في غرفة مظلمة، وأن النور خارجها، وأن النور في أرض الجهاد، ويزين له الشيطان أرض الجهاد بحسب ما يقع في هواه هو. هذا كثير، تجد من الناس من وقع في الشر بسبب هذه المنامات والأحلام، وتارة يكون بالوسوسة في نفسه، وتارة تكون بالهواتف، يعني يسمع صوتا، وهذا أفرد فيه ابن أبي الدنيا كتابا، يسمع هاتفا من شياطين الجن يهتف به. وهذا موجود في الناس، من قرأ أحوال الناس قديما وحديثا يجد أنواعا من الشياطين الجنية التي تتسلط عليه. وأكثر ما وقع هذا في المتأخرين في المنامات والأحلام، وأشار إلى هذا الشيخ حمود التويجري رحمه الله في آخر كتابه في الرؤيا، ذكر تسلط الشيطان على الناس في المنامات والأحلام في الأزمنة المتأخرة.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء.
مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام، بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيره، وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيره. وغربة أهل الإسلام نوعان، وغربة أهل الإسلام نوعان. أحدهما الغربة القدرية، الغربة القدرية وهي للمسلمين كلهم في الكافرين، وهي للمسلمين كلهم في الكافرين، أي أن المسلمين بالنسبة إلى الكافرين هم غرباء، والآخر الغربة الشرعية، الغربة الشرعية وهي غربة المسلم المتبع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، غربة المسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، فتجده غريبا فيهم لأنه متبع الهدي النبوي وهم على غيره. والغربة الشرعية هي المذكورة في الآيات والأحاديث النبوية، والغربة الشرعية هي المذكورة في الآيات والأحاديث النبوية، فما جاء من الفضائل المأثورة والمحاسن الجميلة لأهل الغربة فالمقصود بهم المسلمون المتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود بهم المسلمون المتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود، وفيه قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إلى فسد الناس. ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، الآية؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قلنا منا أو منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد قال: أنبأنا أسد قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: بل منكم. وله بإسناده عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا قليلا ممن أنجينا منه، في قوله: إلا قليلا ممن أنجينا منهم، ف فالناجي قليل، والقليل يكون غريبا بالنسبة إلى الكثير. فالناجي قليل والقليل يكون غريبا بالنسبة إلى الكثير. فمن فضل الغرباء أنهم قليل ناجون، فمن فضل الغرباء أنهم قليل ناجون. والمصنف متبع في الاستدلال بهذه الآية الهروية صاحب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم بكتاب مدارج السالكين، فإنه ترجم لمنزلة الغربة ثم ذكر هذه الآية، وأثنى ابن القيم على كمال علمه بالقرآن لاستدلاله بهذه الآية على ذكر الغربة لأهل الحق في القرآن الكريم. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره الصادق صلى الله عليه وسلم عن عودة الإسلام غريبا، في خبره الصادق صلى الله عليه وسلم عن عودة الإسلام غريبا، فستقع غربة أهله مع بيان فضلهم في قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. وطوبى فعلى من الطيب، فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. رواه أحمد بهذا اللفظ، وهو عند الترمذي دون الزيادة المذكورة، وإسناده صحيح. أما الرواية الأخرى: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، فرواها من حديث ابن مسعود الآجري في كتاب الغرباء، وإسنادها ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في بيان وقوع الغربة وذكر فضل الغرباء أنهم لهم طوبى. وزاد في هذا الحديث بيان أن الغرباء نزاع من القبائل، أي أخلاط من قبائل شتى، فالرابطة بينهم هي الرابطة إيش؟ الدينية. فالرابطة بينهم هي الرابطة الدينية، وذكر القبائل خرج مخرج الغالب باعتبار أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم العرب، وكانوا ينتسبون إلى القبائل، فأخبر عن حال أولئك الغرباء بأنهم نزاع من القبائل، أي بالنظر إلى العرب، وإلا فحقيقة حالهم أنهم نزاع من أعراق شتى وبلدان مختلفة، فلا يجمعهم شيء سوى تلك الرابطة الدينية. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. رواه أحمد ورجاله ثقات سوى الراوي عن سعد وهو ابن له، والراجح أنه عامر بن سعد أحد الثقات، والراجح أنه عامر بن سعد أحد الثقات، فيكون إسناده صحيحا، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، وفيه بيان أن الغربة تظهر إذا فسد الناس، وفيه بيان أن الغربة تظهر إذا فسد الناس. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه: طوبى للغرباء. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: بل ائتمروا بالمعروف. الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد تحسن بها، ولجمله شواهد تحسن بها، ولا سيما جملة أجر العامل في آخر الزمان، ولا سيما جملة أجر العامل في آخر الزمان فهي ثابتة. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر. ما المراد بأيام الصبر والقبض على الجمر؟ زمن الفتن، يعني إيش الفتن؟ ذهاب العلماء وذهاب السنة وقلة المتمسكين.
شر بدعة
أبو بكر. إيش؟ يعني في أيام الشدة في التمسك بالدين، إما لفتنة خير أو فتنة شر. فأيام الصبر والقبض على الجمر لا يراد بها فقط فتن الشر، يراد بها أيام الشدة في التمسك على الدين، فيجد الإنسان شدة في تمسكه بدينه لأجل خير أو لأجل شر. انظروا الآن فتنة التواصل الاجتماعي، شدة، كان الإنسان يقرأ قرآن، كان يقرأ في كتب أهل العلم، كان يزور أقاربه، كان يصل لرحمه، الآن لا يجد وقت، مفتون بهذه الأجهزة بالتواصل الاجتماعي. تجد بعضهم في الدرس يمر كل شوي نص ساعة يتابع وش الجديد. هذا فتنة، هذه أيام الشدة، هذه أيام الصبر والقبض على الجمر، يعني يكون التمسك بالدين شديدا على الناس كشدة القبض على الجمر، إما لفتنة خير أو لفتنة شر. فمن الغلط توهم أن هذا مختص بفتن الشر والعذاب والدمار والنكال والتكفير والتفجير، هذا شيء منها، لكن أيضا يشتد على الإنسان التمسك بدينه في أيام الصبر بالفتنة في شيء من الرغد وسعة العيش. الآن بعض الناس صار ثقيل عليه حضور الدروس في المساجد، يقول عندنا الأنترنت نسمع ونتابع الدرس، هذا فتنة يصير شديد عليه، يثقل عليه، يغفل عن أن أهل المسجد يختصون بأمور لا تقع لغيرهم، يختصون أولا ببركة المكان، ويختصون ثانيا بالدرجة العليا في أخذ العلم بالمشافة، ويختصون ثالثا بما يغشاهم من السكينة وما ينزل عليهم الرحمة وما تحفهم من الملائكة، ويختصون رابعا بما يحصل لهم من الاعتكاف لمن نواه إذا دخل المسجد، فيحصل لهم من الخيرات أنواع لا يحصل لها لهذا. وهذا يخدع نفسه، يقول نتابع الدرس بالانترنت، هو الآن بيننا وبينه شارعين، يقول نتابع ما في حاجة هناك، ويجيب القهوة والشاهي يقعد يتقهوى يقول نستفيد علم. ما يمكن يكون هذا، هذا مجلس أبو حمدان، هذا يسولف ما يسمع، لكن يتقهوى ويشرب شاهي ويكلم المرأة يشير لها كذا والولد كذا وشوي الجوال، هذا من الفتن، يصير الدرس شديد على الإنسان لأنه فتن بهذا الشيء. هذه إنما ينتفع بها في من يشق عليه في بلد آخر ونحو ذلك، مع بعض الأخوان جزاهم الله خير قادمين من خارج المملكة. الإنسان كلما أعطيت الله أكثر أعطاك الله أكثر، إذا أنت امتثلت الأمر الشرعي في طلب العلم ورحلت لأجله فالله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولا يكون منتهاك أنك تنتظر في نفسك، ترى بعض الناس يحصل له خير ويقبل على العلم لكن ما يحصل له شيء، ثم يرزقه الله ولدا صالحا يكون من العلماء. هذه النية الصالحة في طلب العلم، إذا كانت له نية صالحة في طلب العلم مع ما يكسبه من الأجر في جلوس هذه المجالس الطويلة وسماعه الآيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي في المجلس الواحد على النبي صلى الله عليه وسلم مرات ومرات، هذا الذي يجد شدة من الوصول إلى الدرس، هذا من أيام الصبر والقبض على الجمر، يشتد على الإنسان. واحد من الناس قلت أنا ذهب العرعر عندي دروس، قال دروس في العيد، قلت له العيد خلاص انتهى، احنا اليوم كم؟ سبعة، العيد خلاص هو يوم واحد في الشرع في الفطر هو يوم واحد، لكن هب أنه كان في العيد، كان من أهل العلم من لا يعطل الدروس عنده أبدا إلا في يوم عيد الفطر ويوم الأضحى فقط، لأنه هو الذي نهينا عن صيامهما، فيفطر الإنسان فيهما حتى بترك تعليم العلم، لكن باقي السنة يكون عنده دروس. هذه أيام الصبر والقبض على الجمرة، أن الإنسان يجد شدة في التمسك بدينه، وهذا يجعل الطاعة أعظم لذة. إذا الإنسان حرص على الخير واعتنى به مع شدة ما يجده في التمسك به، تكون لذة الطاعة أعظم وبركتها أكبر، فيرجو الإنسان من خيرها وبركتها ما لا يرزى لغيره ممن لا يعاني مثل هذا. والآخر أن للعامل فيها أجر خمسين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن للعامل فيها أجر خمسين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أجر عمله كأجر خمسين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا، هل يكون في المتأخرين أحد أفضل من صحابة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان عمله عليه أجر من الصحابة 50 واحد، هل يكون هو أفضل منهم؟ ما الجواب؟ لماذا؟ نعم، أنه ولو بلغ أجره هذا المبلغ، فإن مجموع مال الصحابة من الفضائل لا يجعل أحدا مثلهم أبدا، ومن ذلك اختصاصهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبلغ العبد مبلغهم. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنه: إن بعدكم أياما. الحديث رواه ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن، وهو من التابعين: إنكم اليوم على بينة من ربكم. الحديث رواه ابن وضاح وهو مرسل فلا يصح، ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيريه السابقين، فإنه بمعناهم، أي مثل الحديثين السابقين فإنه في معناهما. والدليل التاسع حديث المعافر واسمه بكر بن عمرو، حديث المعافر واسمه بكر بن عمرو، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا، وهو ضعيف لإرساله، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من بيان فضل الغرباء وصفتهم التي ترجع إلى الصلاح والإصلاح، فهم صالحون في أنفسهم مصلحون لغيرهم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التحذير من البدع.
مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها، التحذير من البدع بالتخويف منها، وبيان خطرها لتجتنب، وبيان خطرها لتجتنب. وهذا المعنى ذكر فيه المصنف ترجمتين سابقتين، وهذا المعنى ذكر فيه المصنف ترجمتين سابقتين، إحداهما باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، والآخر باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة. وأعاد المصنف هذا المعنى تأكيدا له، وأعاد المصنف هذا المعنى تأكيدا له، أي أن الترجمتين المذكورتين اللتين تقدمتا هما في التحذير من البدع، لكن المصنف أعاده تأكيدا للتحذير من البدع.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبانا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. قال: فجلس معنا، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته، والحمد لله لم أر إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فسترى. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100 فيهللون 100، فيقول: سبحوا.
هذا الأثر الإنسان يقرأه بقلبه لا يقرأه ببصره، يعني كل جملة فيها شيء من العبر. ولما قال له قال: ماذا رأيت؟ قال: لم أرى إلا خيرا. رأى أن هذا ما استطاع يقول فيه الشيء، رأى أنه خير، لكن حصل عنده نفرة منه. ثم جاء إلى ابن مسعود الذي هو أعلم منه فذكر له الحال. هذه القصة عظيمة جدا، فيها فوائد كثيرة، هي من أعظم القصص التي يحتاج الإنسان لفهمها.
نعم، أحسن الله إليكم.
قال المصنف رحمه الله: فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100 فيهللون 100، فيقول: سبحوا 100 فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ قلت: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وظننت لهم أن لا يفوت من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب محمد بينكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تنكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وإيم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم. ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة: رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. والله أعلم بالصواب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده قوي، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، والبدع ليست من سنته ولا سنتهم فيجب الحذر منها. والبدع ليست من سنته ولا سنتهم فيجب الحذر منها. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع, تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور, يعني البدع. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة, إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة, والضلالة يحذر منها ويفر عنها, والضلالة يحذر منها ويفر عنها. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, الحديث رواه أبو داود, وهو عزم قديم تتابع عليه الناس. والأثر المذكور ليس في نسخ السنن أبي داود التي بأيدينا, فلعله في شيء من نسخه التي لم تصل إلينا. هذا الأثر عزاه إلى أبي داود ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة, جماعة من أهل العلم من عهد الطرطوشي في الباعث إلى زمن متأخر, وهو ليس في النسخ التي بأيدينا, ولعله في شيء من النسخ ولا سيما الروايات الأندلسية ولم يصل إلينا. فعزوه إليه تبع لعزو هؤلاء العلماء إلى سنن أبي داود, ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, لأنهم بسنته أعرف وعلى هديه أوقف, لأنهم بسنته أعرف وعلى هديه أوقف. فإذا لم يتعبدها هؤلاء فإن غيرهم أولى بألا يتعبدوا بها لله سبحانه وتعالى. وهذا حقيقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم, فإن الذي نقل إلينا الدين الذي كان عليه هم أصحابه صلى الله عليه وسلم, فإذا وجد شيء لم يعرفه الصحابة فليس من دين الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رحمه الله أنه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء أي الفجر, الحديث رواه الدارمي بهذا التمام وإسناده حسن, رواه الدارمي بهذا التمام وإسناده حسن. والحديث المرفوع فيه رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن, والحديث المرفوع فيه رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين, أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغريضه القول لهم, في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغريضه القول لهم حتى قال إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. فهم بين شرين, إما أن يكونوا معتقدين أنهم على هدي هو من خير من هدي محمد صلى الله عليه وسلم, أو هم مفتتحوا باب ضلالة على الناس, وفي هذا أشد التحذير من البدع والتنفير عنها. والآخر تفرسه رضي الله عنه فيهم, تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية بأن البدعة ستعظم في قلوبهم حتى ينحازوا على المسلمين, بأن البدعة ستعظم في قلوبهم حتى ينحازوا عن المسلمين ويخرجوا عليهم بالسيف. فوقع الأمر كما أخبر, فوقع الأمر كما أخبر, فكان هؤلاء هم مبتدأ الخوارج, فابتدأ أمرهم بأنهم كانوا يجتمعون على هذه الصفة من الذكر حلق, وعلى كل حلقة من يأمرهم. ثم لما نهاهم ابن مسعود عظم تعلقهم بالبدعة وانحازوا عن أهل الكوفة إلى حروراء, ثم عظمت فيهم البدعة فرأوا أنهم على دين هو غير دين الصحابة، ثم عظمت فيهم البدعة حتى قاتلوا الصحابة على دينهم الذي أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مبتدأ أمرهم يسيرا ثم عاد أمرا كبيرا. وهذه هي حال البدع، أنها تبدأ صغارا ثم تعود كبارا. فينبغي للمرء أن يحذر من البدع ولا يتساهل في شيء منها. ومن واجب المعلمين والخطباء والأئمة أن يحذروا الناس من البدع ليحترزوا منها ولا يروج عليهم شيء من هذه البدع، خشية أن يعلق هذا في قلوبهم ثم يتعاظم بهم الأمر حتى يخرجوا على المسلمين بالسيف، كما وقع في هذه الأحوال المتأخرة. إنسان ينبغي له أن يخاف البدع على نفسه وأن يحذر منها ولا يتساهل بشيء منها، لئلا تجره إلى أمر عظيم كالذي وقع في هؤلاء، أن آخر أمرهم كانوا هم الذين يقاتلون الصحابة يوم النهروان، يعني في معركة تسمى بمعركة النهروان بين علي رضي الله عنه والصحابة من جهة، وبين الخوارج من جهة أخرى. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن والبدع. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب، اكتبوا طبقة السماع. سمع علي جميع فضل الإسلام، لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب كثيرا ويستدركه بما يستقبل بقراءة غيره، بقراءة غيره في البياض الثاني، بقراءة غيره، فتم له ذلك في مجلسين. يكتب صاحبنا يكتب اسمه تاما، فلان بن فلان بن فلان يكتب اسمه تاما، والاسم التام أقله ثلاثي أو رباعي، هذا الاسم التام، أما الثنائي هذا ليس اسما تاما، ولذلك العرب تستقبح الاسم الثنائي. الآن لو لقيت شايب وقلت له شو اسمك، وقال لي شو اسمك، قلت له صالح العصيمي، كان يا رجال فيه ألف اسمه صالح العصيمي، ما يقع بها نسبة لي، ليست اسما. الاسم التام أقله ثلاثي، فلان بن فلان، وأكمله الرباعي. هذه عند العرب من سننهم التي بقيت في الناس باسم الاسم الثلاثي واسم الرباعي. فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس. الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم السبت السابع من شهر شوال سنة 38 و400 وألف في مسجد ما اسمه؟
عبد العزيز الأمير عبد العزيز بن مساعد،
في مسجد الأمير عبد العزيز بن مساعد بمدينة عرعر، في مسجد الأمير عبد العزيز بن مساعد في بمدينة عرعر.